باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. بنعمة ربنا ناخد مع بعضينا في الخلوة دي سفر أستير. سفر أستير أولا، سفر أستير من الأسفار الشيقة جدا في الكتاب المقدس، لأنه على مدار السفر دوت تتأرجح مشاعر الإنسان ما بين الفرح وما بين الحزن وما بين الخوف وما بين الترقب وما بين الشفقة. يعني أول ما نتلامس مع السفر ونشوف أستير البنت اليتيمة اللي محرومة من الأب والأم، فتبتدي تتحرك في قلب الواحد مشاعر شفقة تجاه أستير اليتيم. نمشي شوية مع السفر، نبص نلاقي تنتبنا مشاعر الترقب والانتظار لما كانت أستير بتعد لمدة سنة علشان تدخل تتقابل مع الملك. عايزك تتصوروا واحد أول مرة يقرأ السفر فقاعد مترقب، يا ترى أستير حتنال إعجاب الملك ولا لأ. فنلاقي أستير الملك أعجب بيها وقرر أنه يتجوزها. بعدها بشوية تنتبنا مشاعر إعجاب شديدة جدا براجل زي مردخاي اللي يرفض في إصرار إن هو يسجد لهامان، في حين إن الكل بيسجد لهامان ما عدا مردخاي، فنعجب جدا بشجاعة هذا الرجل. لكن بعد شوية نبتدي نخاف، يا ترى مردخاي هيقدر يصمد قدام الرجل الشرير دوت ولا لأ. بعد شوية نبتدي نتعرف على همان والكبرية الوحش بتاعه، فتنتاب الواحد مشاعر يعني اشمئزاز من الرجل دوت، واحد البلد كلها بتسجد له، ايه يعني مالك متضايق ليه؟ فمشاعر اشمئزاز يعني. بعد كده الملك يطلع امر بإبادة اليهود ويحدد اليوم اللي حتم فيه الإبادة، فتنتبنا مشاعر الخوف على شعب إسرائيل، شعب المقدس اللي حيجي منه المسيح. بعد كده أستير تيجي دخلة تتقابل مع الملك، وفي لحظة دخولها الملك يغضب فقلبنا يقف. الملك غضب على أستير، ومعنى أن واحدة تدخل للملك بدون إذنه يعني معناها الحكم عليها بالموت. لكن فجأة بنلاقي الملك دوت يمد لها القضيب وتدخل أستير للملك. فنبتدي نفكر، يا ترى أستير هتقدر تجيب القرار بنجاة اليهود. نجحت أستير بأنها تستصدر القرار، فتنتبنا مشاعر فرح ومشاعر بهجة شديدة جدا بيوم النجاة أو بالعيد بتاع عيد الفوريم. فبقول يعني كل المشاعر اللي ممكن تنتبها النفس البشرية بنكتزها في إيه؟ في سفر أستير. فمن هنا بقت قصة، وقصة شيقة جدا، ومهما الواحد يعني أراها بتظل قصة أستير ليها إيه؟ ليها رونق كده كل مرة الواحد يسمعها ويعيش أحداثها، يشعر أنها قصة متجددة. فعشان كده فعلا من الأسفار الشيقة جدا في الكتاب المقدس قصة أستير. أروع ما في السفر في الحقيقة أنه السفر كشف مبدأ هام جدا، وهو أنه مهما الشر نجح ومهما الشر انتصر ومهما الشر بدأ أنه هو غالب، لكن في النهاية الخير هو اللي إيه؟ هو اللي بينتصر. فدي حتة بتدينا رجع، وكأن زي ما قال المزمور الثاني، الساكن بالسماوات إيه؟ يضحك بيهم والرب ينقذهم. مهما الأشرار نجحوا، لكن في النهاية الغلبة للخير وللمسيح. قبل ما ندخل في السفر نتعرف الأول على شخصية أستير اللي تعتبر الشخصية الرئيسية في أحداث السفر. أستير هي المرأة اللي أنقذت شعبها من الإبادة. يعني يكفي فخر أستير إن لولاها لكان شعب إسرائيل ده إيه؟ أبيد ذكرى اسم إسرائيل من على الأرض. بنت يتيمة لكنها صارت ملكة عظيمة. تقريبا يعني هي ويوسف في الكتاب المقدس كله أكتر شخصيتين يعني ارتفعوا من أقصى الحضيض لقمة المجد. بنت اليتيمة اللي محرومة من الأب والأم، اللي مولودة في السبي، من الحالة الصعبة خالص دي تصل لأستير لقمة المجد، إنها تصير زوجة للملك أحشويروش اللي هو كان بيحكم العالم كله في الوقت دوت. فبقول ما بتضيهاش قصة في الكتاب المقدس زي يوسف، برضو من قمة الحضيض، من العبودية ومن السجن إلى قمة المجد، تاني راجل في مصر بعد فرعون. أستير هي الفتاة اليهودية اللي ارتبطت برجل أمم، فتاة يهودية ارتبطت برجل أمم، عكس مين؟ عكس رعوس. رعوس فتاة أممية ارتبطت بإيه؟ برجل يهودي اللي هو بوعز. ممكن نلخص حياة أستير في الكلمة الحلوة اللي هي قالتها للملك في الإصحاح الثامن، قالت له: لأني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي، وكيف أستطيع أن أرى هلاك بني جنسي. يعني أستير لما شافت هلاك الشعب لم تحتمل، وهنشوف في السفر زي إن هي قبلت إنها تضحي بنفسها في سبيل إنها تنجي شعب ربنا. وكأن الآية دي هي ملخص حياة أستير، الإنسانة اللي بتضع نفسها من أجل خلاص شعبها. السفر اللي في الكتاب المقدس اتسمى باسمها مش بس في الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا، لكن في كل الترجمات بتاعت الكتاب المقدس حتى الترجمة العبري. السفر ده دعية باسم سفر ايه؟ سفر أستير. ودي تذكرنا كم سفر في الكتاب المقدس باسم امرأة؟ أستير ورعوس ويهوديت. يبقى في ثلاث أسفار في الكتاب المقدس بأسماء نساء. ودي تكشف الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول: ليس المرأة من دون الرجل في الإيه؟ في الرب. زي ما ربنا استخدم الرجالة أيضا استخدم الإيه؟ استخدم النساء. فمفيش تفضيل عند ربنا ما بين الرجل والمرأة. فيكفي فخر أستير إنها كانت سبب في خلاص شعبها، إن ليها سفر باسمها في الكتاب المقدس، إن اسمها ذكر 58 مرة في السفر وأربع مرات في التتمية بتاعة سفر أستير. هنشوف دلوقتي أنه سفر أستير في جزء البروتستانت حذفوه منه اسمه تتمية أستير. ف 62 مرة ذكر اسم أستير في الايه؟ في الكتاب المقدس. طبعا كل ده فخر لمين؟ فخر مش بس لأستير لكن لكل ايه؟ بني جنسها. أستير الإنسان اللي أحبت الله فأحبت شعب ربنا، زي ما قال القديس يوحنا: من يحب الله يحب إيه؟ أخاه أيضا. ناخد فكرة عن دي، فكرة كده صغيرة عن أستير نفسها اللي هي الشخصية الرئيسية في السفر. ناخد فكرة برضو مختصرة عن السفر نفسه قبل ما ندخل في السفر. طبعا القصة بتاعت سفر أستير إيه؟ حكم إبادة ظهر أو خرج لهلاك إسرائيل، واستطاعت أستير إن هي تصدر قرار آخر بنجاة الشعب. ده ملخص السفر. بقول السفر ده يا أحبائي له مكانة خاصة جدا عند اليهود. ليه؟ لأنه نمرة واحد السفر بيحكي قصة أجداد إسرائيل، وكل واحد فينا يعني القصص اللي بتمس أجداده يحب يسمعها. يعني لما وإحنا صغيرين كده كان يقعدوا معنا في البيت إيه، يقعدوا يحكولنا عن جده وجد جد جده، الواحد ايه يسمع باهتمام دي ايه عائلة الواحد. فاليهود حبوا السفر ده جدا لانه ده جزء من تاريخهم، فعشان كده بقى سفر أستير له مكانة خاصة عندهم. وبالاكتر زي ما بقول لكم انه لولا أستير لكان شعب اسرائيل كله اباد، فبقى السفر دوت من احب الاسفار عند اسرائيل، وتقريبا اترجم لكل لغات يهود الشتات. احنا عارفين اليهود لما تشتتوا في الارض كلها بقى يتكلموا بلغات البلدان اللي هم عايشين فيها. من اهم الاسفار اللي اهتموا بترجمتها هو سفر ايه؟ سفر أستير. ايضا من مكانة السفر دوت عند اليهود انه زي ما هنشوف في السفر انه في عيد اتأسس بسبب احداث السفر ده عند اليهود اسمه عيد الفوريم. عيد الفوريم ده بيجي في 14 اذار، يعني في شهر مارس. في العيد دوت كل العائلات اليهودية المجتمعة تيجي في اليوم دوت تقرأ سفر أستير. العيد ده بيحتفلوا بيه اليهود لغاية النهاردة. وهنشوف أثناء دراستنا للسفر طقس العيد دوت وبيعملوا فيه إيه. لكن كل يوم 14 أذار و15 أذار اللي هو شهر مارس يعني اليهود يجتمعوا للاحتفال في بيوتهم بهذا العيد. ومن مظاهر الاحتفال ده ان يقروا السفر بتاع أستير. شوفوا قد ايه السفر ده له أهمية إيه. سفر بيحكي تاريخ جدودهم، سفر بيحكي نجاتهم، سفر هم بيعتزوا بيه جدا لأن مدينين بالفضل لوجودهم لأستير. احنا عارفين في أسفار عند اليهود بتتقرى في مناسبات خاصة، يعني مثلا سفر رعوس يتقرى في أعياد الخمسين، أعياد الحصاد. لما يجي عيد الحصاد يقروا سفر رعوس. لما يجي عيد الفصح 14 نيسان يقروا سفر النشيد. لما يجي عيد المظال يقروا سفر الجامعة. لما يجي عيد الفريم يقروا سفر ايه؟ سفر أستير. فبقى من الأسفار اللي الشعبية له مكانة كبيرة أو في وسط الشعب. يكفي من افتخار اليهود بالسفر دوت ان حاخامات اليهود او الرابيين اليهود او معلمين اليهود قالوا ان لما يجي المسيا ستبطل كل أسفار العهد القديم ما عدا حاجتين، أسفار موسى الخمسة لان دي أسفار الشريعة، والحاجة التانية سفر ايه؟ سفر أستير. قالوا كل الأسفار التانية نبوات عن المسيا، فلما يجي المسيا خلاص الأسفار دي خلصت. اما الاثنين اللي حيمتدوا هما أسفار موسى الخمسة وسفر أستير. إيه سر اعتزاز اليهود قوي بالسفر دوت؟ في الحقيقة أحبائي تاريخ اليهود على مدار تاريخهم اليهود ياما تعرضوا لضيقات ولأعداء والحروب شبه إبادة كاملة، فبقى السفر ده فيه رجا ليهم ومتنفس ليهم وأمل ليهم واعتزاز ليهم، انه كل ما تجيلهم الحروب ديت والمضايقات ديت يرجعوا يقروا سفر أستير يقولوا يعني طب احنا في وقت من الاوقات صدر امر من الملك بإبادتنا وربنا نجانا. فبقى ده مصدر ايه لليهود؟ مصدر اعتزاز، وخصوصا ان هم طول حياتهم وعين تحت ايه؟ تحت ضيق وتحت تعب وتحت الم. واخدين بالكم الحكايه ديت؟ يعني صار مثلا واحد فعلتهم واحد مثلا ايه بطل، وهو طول حياته تحت ذل وتحت ضيق، فكل شوية يفتخر بمين؟ اللي مش عارف مين تتبهى بشعر مين، مش كده؟ هم عشان طول حياتهم عين تحت تعب تحت ضيق تحت ألم، فكل شوية يرجعوا لسفر أستير يقولك إيه ده إحنا حصل لنا وربنا نجانا، ده إحنا حصل لنا. فظل هذا السفر على مدار معاناة إسرائيل طول التاريخ هو مصدر إيه؟ مصدر التعزية ومصدر الفرح ليه. إسرائيل يا أحبائي على مدار التاريخ تعرضوا لإبادة، وطبعا كان الهدف من كده كانت خطة الشيطان، علشان عارف انه من النسل ده هيجي مين؟ هيجي المخلص. فعشان كده على مدار التاريخ المقدس ياما إسرائيل تعرض لحروب شديدة جدا. يعني بدت اول ما ربنا ادى الوعد الأمنا حواء نسل المرأة هيسحق راس الحية وراح مخلفة اتنين، قايين ومين؟ وهابيل. قايين باين شرير، فالشيطان فاهم انه مش قايين ده مش هو منه اللي هيجي المخلص، انما هيجي من مين؟ من هابيل الصديق. فراح مخلي قايين قام قتل مين؟ هابيل. ليه؟ عشان المخلص ما يجيش. فجي ربنا راح متدخل وراح مدي لابونا ادم ابن ثالث اللي هو مين؟ شيس، اللي منه يجي المسيح. فباظت اول خطه لمين؟ للشيطان. راح مكرر الخطه دي تاني امتى؟ ايام مين؟ ايام موسى. ايام موسى لما أصدر فرعون مصر أن كل الذكور إيه؟ يلقوا في النيل. ليه؟ علشان صاروا لو شعب مفهوش ذكور فالستات يضطروا يتجوزوا رجالة إيه؟ وثنيين، يبقى النسل المقدس فسد، يبقى المخلص ما يجيش. تدخل الله بصورة معجزية وإيه؟ ونجى مين؟ نجى موسى. نبتدي ندخل بعد كده على عصر الملوك، تيجي ملكة شريرة جداً من بيت أخاب اسمها إيه؟ عساليا، وتبيت كل الناس للملكي، وربنا ينجي مين؟ يؤاش الملك اللي يخبوه في الهيكل. كل دوت إيه؟ الشيطان قاعد يترصد بالإيه؟ بالناس للملكي علشان المخلص ما يجيش. بعد كده تكررت القصة مرة تانية هي في السفر بتاع النهاردة بتاع مين؟ أستير. الملك أحشويروش يصدر أمر بإبادة كل اليهود، خطة من الشيطان، واستخدم فيها همان الرجل الشرير. فربنا تدخل عن طريق مردخاي وعن طريق أستير وإيه؟ وصدر قرار بالنجاة. لغاية ما تولد المخلص. مش بقى الشيطان يهدى يروح مهيج مين؟ هيرودس، قتل كل الذكور من ابن سنتين فمدون. يتدخل ربنا برضو بطريقة معجزية انه الملاك يظهر لمين؟ يظهر ليوسف ويهرب لمصر. كل ده الشيطان بيعمله من بداية التاريخ ليه؟ علشان يعطل مجيء مين؟ يعطل مجيء المسيح. عشان كده بقول لكم تاريخ إسرائيل على مدار تاريخهم كله ياما تعرضوا لحروب إبادة شديدة جدا، وفي كل مرة ربنا بيتدخل. فالصورة الواضحة قوي بقى بسفر أسير، فمن هنا جاء اعتزاز إسرائيل بإيه؟ بسفر أسير. عشان كده بقول لكم السفر دوت إيه؟ له مكانة خاصة عند اليهود. تقولي لي طب ده اليهود، طب إحنا إيه سر يعني اعتزازنا وفرحتنا بسفر أستير؟ في الحقيقة سفر أستير بيرد على سؤال مهم جدا جدا جدا، هل نحن في عالم يعتني به الله أم عالم منسي من ربنا؟ سؤال، هل إحنا الدنيا اللي إحنا فيها دي، الأحداث اللي بتحصل دي، حكومات بتتشال وحكومات بتتحط وملوك بتروح وملوك بتتحط وأحداث بنمر بيها وقرارات بتطلع، هل الأمور دي كلها خضعة لتدبير إلهي؟ ولا هي الدنيا ماشية كده بتخبط شمال ويمين وهي يعني ربنا خلق الكون وتركه؟ في الحقيقة سفر أسير بيرد على السؤال ده. في راجل اسمه عمر الخيام، سمعت عنه؟ قال كلمة إيه صعبة خالص، قال ما هذه القبة الزرقاء التي نحن نحيا أسفلها؟ ما هي إلا طبق مقلوب. هل القبة الزرقاء دي السماء دي إيه؟ دي مجرد طبق مقلوب وإحنا إيه؟ وإحنا بنمشي تحت الطبق دوت. بيقول يزحف تحتها البشر ويحيون ويموتون، واللي فوق دول مال إيه؟ مالهمش دعوة بينا. فنصيحة عمر الخيام يقول فلا ترفع لهذه القبة يدا في طلب العون. هو هترفع إيدك كده للقبة اللي فوق دي، طبعا كلام صعب يعني، وتطلب العون، فهي صماء بكماء عاجزة مثلي ومثلك تماما. عمر الخيام شاف الأرض مليانة ظلم ومليانة دقات وأحداث صعبة بتحصل، قال لك هو اللي في السماء ده حد دريان بينا، ريح نفسك وعمرك ما تبص للسماء ولا تطلب معونة، لأنه إيه؟ مش هتعمل لك حاجة السماء. طبعا كلمة إيه؟ كلمة صعبة خالص. الأسبوع اللي فات كنا بناخد المزمور الإيه؟ 139، ومزمور 139 دول ناس بيسموه المزمور الماسي، المزمور الماسي، لأن هذا المزمور كشف قد إيه الله يهتم بالإنسان في جلوسه وفي قيامه وفي كل تحركات الإنسان وفي كل أعمال الإنسان، إزاي مش بس الكون دوت خاضع لتدبير إلهي، لكن حياة كل واحد فينا خاضع لإيه؟ لإيد الله القوي. فحلاوة سفر أسير إن هيكشف لنا إن كل ما يحدث على الأرض، ما فيش حاجة على الأرض بتحصل مجرد صدفة أو مجرد أحداث، لكن كل دي خاضعة لإيه؟ لتدبير إلهي. وهنشوف إزاي إيد الله تتدخل في أبسط الأحداث على الأرض لأجل خير ولاده. سفر أسير رد بقى على المقولة الصعبة اللي قالها عمر الخيام ديت، فإحنا نقول له لا، إنه فوق هذه القبة الزرقاء وأسفلها وفي كل مكان يوجد إله محب، إله يعتني بينا، إله حتى شعور رؤوسنا جميعها إيه؟ محصى. فعشان كده بقول سفر أسير يا أحبائي من الأسفار الحلوة جدا في الكتاب المقدس، لأنه كشف عناية الله الفائقة بالإنسان. أحداث السفر حصلت في شوشن القصر، وشوشن ديت عاصمة من ضمن ثلاث عواصم كانت لملوك الدولة الفارسية أو الإمبراطورية الفارسية، مادي وفارس، كان لهم ثلاث عواصم، فمن ضمن العواصم ديت إيه؟ شوشن عاصمة من ضمن العواصم الثلاثة. حصلت القصة أيام الملك أحشويروش، والملك أحشويروش دوت هو ابن الملك داريوس اللي هو أسس مملكة مادي وفارس. القصة بتقول إن في بنت يهودية، البنت ديت اتولدت في السبي يتيمة من الأب ومن الأم، وما كانش ليها عائل إلا ابن عمها مرتخاي هو اللي اعتنى بيها. اسمها في العبري هدسة، وهدسة اللي هي شجرة الآس يعني، اللي هي شجر الريحان، فده اسمها العبري. اسم أستير ده اسم فارسي جاية منه كلمة ستار، ستار يعني نجمة يعني، فأستير معناها إيه في اللغة الفارسية؟ معناها نجم، واسمها هدسة في العبري يعني إيه؟ شجرة الآس أو شجرة الريحان. بنت جميلة، وصارت فيما بعد زوجة لإمبراطور مملكة فارس، واستطاعت بمكانتها ديت إنها تنجي شعب إسرائيل. نشوف موقع السفر في الأحداث التاريخية بتاعة تاريخ إسرائيل. حصلت القصة دي إمتى على مدار تاريخ إسرائيل؟ احنا عارفين لما تكونت مملكة إسرائيل وانقسمت لمملكة الشمال ومملكة الجنوب، مملكة الشمال راحت في سبي أشور، مملكة الجنوب راحت في سبي بابل على إيد نبوخذ نصر ملك بابل. بعد كده زالت مملكة بابل، وجات بعدها مملكة تانية اللي هي اسمها مملكة إيه؟ مادي وفارس. واللي هزم مملكة بابل وأسس مادي وفارس هو إيه؟ كورش ملك فارس. كورش في أول سنة تولى فيها المملكة أصدر أمر بأن اليهود الموجودين في السبي ممكن إيه؟ يرجعوا ويبنوا الهيكل. وفعلا رجع الفوج الأول بقيادة زروبابل، والفوج الأول كان حوالي 42 ألف واحد، ورجعوا الكلام دوت كان في سنة 537 قبل الميلاد، ورجعوا علشان يبنوا الهيكل. وهم بيبنوا الهيكل الشغل وقف واستأنفوه مرة تاني. المهم انتهوا من بناء الهيكل، الكلام ده موجود في سفر عزر. بعد ما انتهوا من بناء الهيكل حصلت القصة بتاعة أستير مع اليهود اللي موجودين في السبي اللي مرضوش ايه يرجع. يبقى مكان السفر بقى من الناحية التاريخية قلنا ايه؟ إسرائيل في السبي، مملكة بابل زالت من على الخريطة، وجات مملكة تاني اسمها مملكة مادي وفارس، الملك بتاعها اللي اسمه كورش. كورش أصدر أمر اليهود الموجودين في السبي ممكن يرجعوا ويبنوا الهيكل. رجع الفوج الأول بقيادة زروبابل، رجعوا بنوا الهيكل. هما بيبنوا الهيكل الشغل توقف فترة، وبعد كده رجعوا يستكملوا البناء، فخلصوا من بناء الهيكل. بعد ما خلصوا من بناء الهيكل، القصة دي بقى حصلت مع اليهود اللي موجودين فين؟ في السبي اللي مرضوش يرجعوا. حصلت قصة أستير. طيب بعد ما قصة أستير خلصت، رجع الفوج الثاني من السبي بقيادة مين؟ بقيادة عزرة. وبعد كده رجع الفوج الثالث بقيادة نحمش. يبقى كده قدرنا نتخيل مكانة ايه سفر أستير في التاريخ. يبقى حصلت ما بين الفوج الأول بقيادة زروبابل اللي رجع من السبي، والفوج الثاني بقيادة مين؟ بقيادة عزرة. طيب مين اللي كاتب السفر؟ السفر أصلا اتكتب باللغة العبرانية اللي هي لغة اليهود، والكاتب مش معروف بالضبط مين. الكاتب مش محدد بالضبط هو مين. هو بالتأكيد إنسان يهودي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الرجل اليهودي ده عاش في بلاد فارس قبل سقوط مملكة مادي وفارس على إيد اليونانيين، عارفين الممالك اللي حكمت الأرض. معلش يعني المفروض الحاجات دي نكون احنا عارفينها من الأسفار اللي قبل كده. أول مملكة أزلت إسرائيل مملكة أشور اللي هي نينوى. بعد مملكة أشور جت مملكة مين؟ بابل بقيادة نبوخذ نصر. بعد بابل جت مملكة مادي وفارس بقيادة كورش، مملكة مادي وفارس اللي رجعت اليهود من السبي. مملكة كورش مين اللي قضى عليها؟ اليونانيين، الإسكندر الأكبر أسس مملكة اليونانية. من أحداث السفر، نمرة واحد اللي كتب السفر رجل يهودي، نمرة اتنين الرجل ده عاش في بلاد فارس قبل ما تقع في ايدين اليونانيين. واضح من كتابته للسفر ان هو كان ملم باللغة الفارسية، لانه استخدم كلمة فارسية. الفوريم ديت من كلمة فورة، ودي كلمة فارسية معناها قرعة، هي في الحقيقة معناها حجر. حجر ليه؟ لان لما كان يعملوا قرعة، عارفين العالم يعملوا رفة كده بالفلوس، هما زمان كان يعملوا القرعة بس يعملوها بايه؟ بحجرة كبيرة يعني على قد سنهم يعني. فبقت فورة معناها حجر، وحجر يعني القرعة يعني، فبقى جي منها عيد الفوريم، عيد الايه؟ الفورة او عيد القرعة يعني. فدي كلمة فارسية، يبقى دليل ان اللي كتب انسان كان ملم باللغة الفارسية. طيب من هذه الملاحظات مين الكاتب برضه؟ يوسفورس المؤرخ اليهودي قال ان اللي كاتب السفر هو مردخاي. ابن عم أستيل، واللي خد بالرأي ده القديس إكليماندوس السكندري. ده أول رأي. في رأي تاني قال إن اللي كاتب السفر هو عزرا، والرأي ده قاله القديس أغسطينوس. وفي رأي تالت أو رأي التلمود اليهودي بيقول إن السفر دوت كتبه المجمع، لو مجمع السنهدريم، مجمع الكبير بقيادة عزرا. فهو الاحتمال الأرجح إنه عزرا هو اللي إيه؟ هو اللي كاتب السفر. واو مردخي، ما نقدرش يعني نفصل بالظبط، يعني هو يدوت يدوت. طيب اتكتب امتى السفر؟ معلش هي كده بس مقدمة ناخد فكرة وبعد كده ندخل في السفر. يبقى عرفنا قصة السفر، عرفنا أهميته عند اليهود، عرفنا أهميته بالنسبة لنا احنا كمسيحيين، عرفنا موقع السفر من الناحية التاريخية، أحداثه بتقع فين في التاريخ المقدس. دلوقتي بنتكلم على كاتب الايه؟ كاتب السفر. قلنا في رأي بيقول ان هو عزرا، وفي رأي بيقول ان هو مردخيل. طيب النقطة بقى اللي بعد كده اللي بندور فيها تاريخ كتابة السفر، السفر ده كتب امتى؟ السفر يا احبائي زي ما هنشوف في الاصحاح الاولاني وصف قصر الملك احشويروش وصف دقيق جدا، والوصف دوت الاكتشافات الاثار الحديثة اكتشفت بقايا القصر بتنطبق تماما مع ما ذكر في السفر. فده دليل ان واحد شاف الايه؟ شاف القصر بعينيه، دي نمرة واحد. طيب علشان يعرفوا التاريخ قالوا ده شاف القصر. طب نرجع لتاريخ القصر دوت، قالوا القصر دوت اتحرق بعد موت الملك أحشويروش بتلاتين سنة. يبقى السفر اتكتب قبل موت أحشويروش بتلاتين سنة. طب أحشويروش مات امتى؟ سنة 465 قبل الميلاد. يبقى هو اتكتب قبل التاريخ ده بايه؟ بتلاتين سنة. طيب الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية إن أسلوب السفر ما استخدمش اللغة اليونانية، استخدم اللغة الفارسية. اليونان لما احتلوا العالم فرضوا اللغة اليونانية على كل شعوب الأرض، فبقت فيه ألفاظ يونانية دخلت في كل اللغات. فلو كان السفر ده كتب لما اليونانيين حكموا كانت الكلمات اليونانية إيه؟ تبان في السفر. لا هو ما فيهوش أي كلمة يوناني، بالعكس ده فيه كلام إيه؟ فارس. يبقى اتكتب في عهد الايه؟ الدولة الفارسية. الملحوظة اللي بعد كده قالوا ان اسلوب السفر بيتناسب او بيتناغم او مشابه لعزرة ونحمية، يبقى اتكتب في نفس الايه؟ نفس الفترة بتاعت عزرة وبتاعت نحمية. الملحوظة اللي بعد كده قالوا السفر اتكلم عن عيد الفوريم، وعيد الفوريم ذكر في سفر مكابين التاني، يبقى هو اتكتب قبل عصر الايه؟ المكابين. قعدوا بقى يحطوا الحاجات دي جنب بعضيها، فطلعوا بانه اتكتب حوالي سنة 400 قبل الميلاد. الكلام اللي احنا بنقوله دوت الناس الدارسين يقعدوا، يعني واحد يقعد مثلا طول حياته يدرس عشان يدور لنا سفر السير ده كتب سنة كام. اللي احنا بنقوله احنا قاعدين كده ولا حاطط ده على خد وعم طب واحنا مالنا انت هتوجع دماغنا ليه؟ لا ده دوت خد ناس، يعني تصوروا يا احبائي فعلا زي ما بيقول الكتاب اخرون تعبوا انتم دخلتم على تعب. شوفوا ناس قعدوا يبحثوا ويدوروا، شوف علشان يجيبوا تاريخ كتابه سفر، شوفوا الحكايه صعبه جدا. يقعدوا يبحثوا في احداث السفر ويطبقوها مع الاحداث التاريخيه ويجيبوا التواريخ المؤكده، طب هو قبل دي، طب هو بعد دي، ويقعدوا دي جنب دي جنب دي جنب دي عشان يحددوا لنا تاريخ مقرب لكتابه السفر. عشان حضراتكم وانتم قاعدين كده نقول لكم ان السفر كتب سنه 400 قبل الميلاد، والحكايه دي خدت ايه؟ خدت دراسة وبحث من الناس الدارسين. يبقى كاتب السفر قلنا مين؟ يا مردخاي زي ما يوسيفورس قال والقديس إكليماندوس السكندري خد برأيه، يا إما عزرا زي ما القديس أغسطينوس قال وآخرين يعني بس على رأسهم أغسطينوس. تاريخ كتابته اتكتب قبل ما القصر بتاع الملك أحشويروش يباد في عهد الإمبراطورية الفارسية. سفر اتحط في الكتاب المقدس يا احبائي، ياما اصفار ناس جابوها لنا وقالوا لنا خدوا دي اصفار مقدسه بتاعتكم، فمش اي سفر واحد يجيبه نقول ده من الاصفار المقدسه، لكن الدارسين يقعدوا يدرسوا هل ده فعلا من الاصفار المقدسه ولا لا، فايه مدى قانونيه السفر دوت؟ ما يمكن محطوط كده إيه؟ يعني بدون حق، لان هنشوف ان مارتن لوثر ما عجبوش سفر أستير. انما نشوف اصل دي برضه هتدخلنا بعد كده في القضيه الثانيه اللي هي تتمامه استير، وبالتالي الأسفار القانونية الثانية. يعني الموضوع مهم ومترابط. يعني قانونية السفر، يوسيفوروس المؤرخ اليهودي حطه من ضمن الأسفار القانونية بتاعت إسرائيل. ركزوا معنا في الكلام دوت عشان إيه حتى دي تهمنا شوي. دي نمرة واحد، يوسيفوروس المؤرخ اليهودي قال ده من ضمن الأسفار المقدسة بتاعتنا. نمرة اتنين، قوائم المسيحيين في القرون الأولى حطت سفر أستير من ضمن الأسفار القانونية بتاعة الكتاب المقدس. هذه الشاهد الثاني. الشاهد الثالث وده المهم جدا، انه الترجمة السبعينية بتاعة العهد القديم اللي ترجمت في اسكندرية في ايام بطليموس 300 قبل الميلاد ضمت سفر أستير. الترجمة السبعينية دي ايه؟ بطليموس بعت لشيوخ اليهود في اليهودية قال لهم ابعتوا لنا 70 شيخ يترجمونا الأسفار المقدسة بتاعتكم. فبعتوا، هما في الحقيقة 72 بس هي يقال عليها الترجمة السبعينية، لكن هم عددهم كان 72 راجل. فجاهم يترجموا فجابوا لنا الأسفار المقدسة بتاعته، كان من ضمنها سفر أستير بالتتمية بتاعته. خدوا بالكم بقى من الحتة دي. فالترجمة السبعينية اللي هي ترجمة العهد القديم من العبري لليوناني كانت فيها ايه؟ سفر أستير بالتتمية بتاعته، وراحوا مترجمينه للغة الايه؟ اليوناني. الترجمة السبعينية هي اللي كل الآباء الرسل استشهدوا بيها. لما معلمنا بولس الرسول مثلا واحنا بناخد في روميا يقتبس، او في العبرانيين اللي منكم كان حاضر معانا يقتبس، كان بيقتبس من السبعينية. يبقى ده ختم من الروح القدس ان السبعينية موثقة ولا غير موثقة. لو السبعينية دي في حاجة غلط ممكن بولس الرسول يروح يستشهد بيها. يعني الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن انجيل برناب وشوفنا الخزعبلات اللي في الكتاب دوت. طيب يقدر النهاردة يجي واحد مسيحي وهو بيوعظ يقول زي ما قال برنابة؟ قال برنابة وإحنا بنعتبر برنابة ده عشان نقول زي ما قال برنابة؟ مش ممكن. طب كون إنه معلمنا بولس الرسول استشهد بالسبعينية، يبقى ده دليل إن السبعينية إيه؟ معترف بيها ولا لأ؟ معترف بيها. طب السبعينية دي فيها أستير وفيها تتمية أستير، يبقى سفر أستير سفر قانوني ولا مش قانوني؟ سفر قانوني. ده معلمنا بولس الرسول في روميا اللي معانا بياخدوا روميا قال ايه افتخار اليهودي؟ ما هو فضل اليهودي وما نفع الختان؟ كثير على كل وجه، اما اولا فلانهم ايه؟ استؤمنوا على اقوال الله. فضل اليهود ايه؟ ان هم حافظوا على الاسفار الايه؟ المقدسه وسلموها لنا. فلما جينا قلنا اليهود ادونا الاسفار المقدسه راحوا مدينا الاسفار دي بما فيها استير وفيها الايه؟ التتمية، وربنا شهد لهم ان هم ايه؟ ائتمنوا على الاسفار دي وحافظوا عليه. يبقى من قانونية السفر انه من ضمن الاسفار اللي في الترجمة السبعينية. السفر ده تعرض لهجوم كتير جدا، وياما ناس من الدارسين قالوا دي مجرد خرافة او ده فولكلور شعبي، اليهود علشان شعبه مطحون عشان شعب مذلول فعملوا قصص زي ايه ابو زيد الهلالي. عارفين ابو زيد الهلالي؟ مش عارف كان وني وابو زيد اللي بيقعدوا يعملوا دول ده ايه دي؟ دي ناس يعني مطحونة وناس مقهورة، فعلشان يبسطوهم يقول لهم ايه ده ابو زيد جه وعمل وسوى، فيعني اللي بقى اللي مظلوم ايه يشوف ابو زيد ده الايه النجاة والمنقذ. فتبقى قصة الفولكلور الشعبي تعبير عن الايه الضغط النفسي اللي الناس بتعاني منه. فالبعض قالوا ان سفر أستير ده ايه نوع من الفولكلور الشعبي، اليهود دول طول عمرهم في ذل وفي ضنك، فيعني ايه نوع من التنفيذ، فتخيلوا قصه كده يا واحنا وتزلينا وطلعت لنا ملكه وقصه بقى نحكي بيها ايه نقعد يعني نفرح الناس، طلعت لنا استير ونجتنا فايه نسقف في الاستير. قالوا كده، قالوا السفر ده كده. قلت لكم لا، ده سفر قانوني، واللي بيبرهن قانونيته زي ما قلنا ان هو سلم لينا من ضمن الاسفار، ايضا ما يثبت قانونيه السفر دوت ان السفر ذكر اسم ملك اسمه احشويروش، والتاريخ فعلا اكد انه في ملك جه في مملكه مادي وفارس اسمه احشويروش. يبقى مش خرافه دي، دي حاجه حقيقيه. الحاجه الثانيه، اكتشفوا الخاتم بتاع الملك داريوس ابو احشويروش، وفعلا لما رجعوا للسجلات التاريخيه لقوا ان ملوك مادي وفارس لما كانوا يصدروا قرار كان يبقى معاهم ختم كده يروح خاتم بيه على الورق زي ما السفر ذكر. فديت مشاهدة تانية اكتشفوها تؤكد ان الكلام اللي موجود في السفر ده ايه كلام حقيقي، يعني دي مش 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 في الكرور شعب يعني سفر أستير، لا دي قصة حقيقية. ايضا من الحقائق التاريخية اللي اثبتت صحة سفر أستير ان السفر ذكر حاجة اسمها بريد الخيل. يعني الملك لما يحب يصدر قرار عشان يلفه في أنحاء المملكة كان ياخدوها ناس خيالة على خير يعني ويجروا يوصلوا الرسالة دي. ذكرت في السفر في الإصحاح الثالث والإصحاح الثامن، والتاريخ أثبت فعلا أنه في عهد مملكة فارس كان فيما يسمى ببريد الخيل. كل دي حقائق تاريخية الأثار أثبتتها وموجودة في السفر تبين قانونية الإيه؟ السفر دوت. أيضا السفر ذكر أنه محرم الدخول بملابس الحداد أو ملابس الحزن للملك. الكلام ده موجود في سفر أسير الإصحاح الرابع، والتاريخ أثبت هذه الحقيقة. يبقى دي مش مجرد قصة في الكرور، لا دي قصة إيه؟ قصة حقيقية. أيضا السفر ذكر أن الصلب كان وسيلة للإعدام في مملكة فارس، مادي وفارس في الإصحاح الخامس، وفعلا التاريخ برضو والأثار أثبتت صحة هذا الأمر. يبقى كل الحقائق دي تؤكد أن سفر أسير قصة إيه؟ حقيقية، مش قصة مختلقة من الفكر اليهودي وإحنا حطناها في الكتاب المقدس. النهاردة في علم برة اسمه علم النقد الكتابي، يعني ناس شغلتهم يشككوا في كل كلمة وكل حرف وكل سفر في الكتاب المقدس، وبقت شغلة الكنيسة إنها ترد على الإيه؟ الشكوك دي. الشكوك لو قعد أحكيها لكم يعني لا يمكن عقلنا يتطرق ليه. فلما أنا قاعد أقول الكلام دوت إحنا مش بنضيع وقت، لا ده أقول لكم دي تصمر الدراسات شديدة جدا نتيجة الهجوم الغير عادي على الكتاب المقدس. أطوار يعني مين كان يخطر على بال واحد يطلع لنا ولا سفر أسير ده قصة مختلقة وأنتوا بتألفوا قصص وحطينا في الكتاب المقدس بتاعكم، ده اليهود ده السهلكوا في ضمن الكتاب المقدس. طب ونسمع كلام زي دوت ونسكت؟ لا، قعدوا بقى بيشوفوا ناس يدرسوا يشوفوا مدى التطابق بتاعة الأحداث وما يثبتها عشان يبرهنوا صحة الكلام دوت. فده موضوع مهم. من الاعتراضات اللي وجهت لسفر أستير في الحقيقة اعتراضين مهمين قوي. الاعتراض الأول قالوا أن العهد القديم كله لم يقتبس أي اقتباس من سفر أستير، يبقى سفر أستير ده سفر إيه؟ غير قانوني. نرد نقول أن في 7 أصفار أخر في العهد القديم لم يقتبس منها مطلقا في الكتاب المقدس، فمش كون أنه العهد الجديد ما اقتبسه يبقى ده سفر غير إيه؟ غير قانوني. يعني في أصفار تانية يعترفوا بقانونيتها والعهد الجديد ما اقتبس منه، يبقى مش بالضرورة عشان سفر أستير لم يقتبس منه في العهد الجديد يبقى ده سفر مش قانون. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية بقى ودي المهمة، إنه كثير من الدارسين رفضوا سفر أستير وقالوا لأن اسم الله لم يذكر في سفر أستير. قالوا ليه بنرفض سفر أستير؟ قالوا لأن اسم ربنا ما تذكرش في السفر كله. من هؤلاء السيد مارتن لوثر. قال مارتن لوثر كده: كنت أتمنى لو لم يوجد سفري أستير والمكابين التاني أصلا في أسفار الكتاب المقدس. طبعا زي ما احنا عارفين اللي بيحضروا معنا روميا هو حاول يشير رسالة يعقوب الرسول، فشل. فمارتن لوثر قال: كنت أتمنى أن سفر أستير وسفر المكابين ما يكونوش موجودين في الكتاب المقدس. ليه يا عم زعلان منهم ليه؟ قال: لأنهما يهوديان أكثر من اللازم. الملامح اليهودية والتعصب اليهودي قوي في السفر. أيضا السفر يميل، ده كلامه يعني، إلى الجموح الوثني. إيه يعني يجي قرار إبادة واليهود يقفوا قدام أعدائهم؟ نقول له الجموح الوثني ده ما جاش من جهة اليهود، ده جه من جهة أعداء اليهود. مش اليهود هم اللي أصدروا قرار بالإبادة، ده اللي أصدر القرار أحشويروش الملك، واليهود مجرد دفوا عن نفسهم. مش اليهود هم اللي حركوا حركة الإبادة دي، بالعكس ده هم كان مجني عليهم. فالجموح الوثني ده ما كانش من جهة إسرائيل لكن كان من جهة مين؟ أعداء إسرائيل. قال السفر بيعزز القومية اليهودية، إنه شعب يباد والله يتدخل بصورة فائقة عشان ينجيهم. طب وإنت زعلان من دي ليه؟ ما هو ده الشعب اللي منه هيجي الإيه؟ هيجي المخلص. وإن ما كانش ربنا فعلا حافظ على النسل المقدس ده كان المسيح جه إزاي؟ فدي ما تزعلكش يا مارتن لوثر. الأمر اللي بعد كده قال إنه اسم الله لم يذكر في سفر أستير. فقال آدم هو واخد الطبع اليهودي دوت، فمش ذو أهمية شديدة لينا نحن المسيحيين. نقول له كتر خيرك عم الأسر، تعال على جنب. ده سفر من أسفار الكتاب المقدس، سفر مقدس، ما هشوف سفر ممتع جدا جدا جدا، لأنه بنشوف يد الله العاملة في التاريخ وفي الأحداث وفي الظروف. تقول لي سفر ملهوش، ليس ذو قيمة لنا نحن المسيحيين؟ مين اللي قال كده؟ طيب نرد على الاعتراض المهم، إن هو قال إن اسم الله لم يذكر مطلقا في سفر أستير. نقول له يا أستاذ مارتن، اسم الله لم يذكر في الأسفار اللي البروتستانت أخدوها من سفر أستير. سفر أستير ده له تتممة، وإنتوا يا بروتستانت حذفتوا التتممة دي. في هذه التتممة ذكر اسم الله مرات عديدة. يبقى إذن اسم الله ذكر في سفر أستير وما ذكرش؟ ذكر، بس إنتوا اللي حذفتوه. انتوا جيتوا خدتوا حته من سفر أستير، هنشوف دلوقتي الحكايه دي كانت ازاي وايه سببها وايه ترتيبها، وحذفتوا جزء. الجزء اللي انتوا حذفتوه هو اللي مذكور في اسم الله. فبعد ما تحذفوا جزء تقولوا لنا السفر أستير ما فيهوش اسم ربنا. مين اللي قال ما فيهوش اسم ربنا؟ هي التتممه ديت مش جزء من السفر؟ فاسم الله ذكر في سفر أستير. سفر أستير يا احبائي الطبعه البيروتيه اللي بين ايدينا ديت، عارفين ليه اسمها الطبعه البيروتيه؟ لانها طبعت فين؟ في بيروت، اللي هي بيروت عاصمة لبنان، البلد الوحيدة اللي في الشرق اللي فيها مصرح بإقامة مطابع للكتاب المقدس هي لبنان، لأنها بلد مفتوح. بقية دول الشرق كلها لأنها بلاد إسلامية فغير مصرح لدار الكتاب المقدس إنها تعمل مطابع وتطبع الكتاب المقدس. دولة الوحيدة هي دولة إيه؟ لبنان. فبقت دار طبع الكتاب المقدس في الشرق موجودة فين؟ في لبنان. فكل الطبعات اللي بتطبع للكتاب المقدس من دار الكتاب اسمها الطبعة الايه؟ البيروتية، طبعت في بيروت. هنا في مصر حاولوا يدخلوا طبعة ويعملوا دار لطبع الكتاب المقدس، طبعا الدولة رفضت. فبقت الطبعة اللي بين ايدينا ديت اللي اسمها الطبعة البيروتية، طبعا الكتاب المقدس اللي طبعينه مين؟ البروتستانت. ليه؟ لانه الكتاب المقدس مكلف جدا جدا في طباعته، يعني الكتاب دوت علشان يطبع يعني سعره مش هيبقى اقل من 30 او 40 جنيه. فطبعا مين هيشتريه؟ هما بيعملوا الكتاب مثلا زي دوت بيباع النهارده ب 9 جنيه، الكنيسه ما تقدرش تطبع، امكانياتها الماديه وامكانياتها مع الدوله ما نقدرش نطبع كتاب مقدس. فبقينا مضطرين ان احنا نستخدم الطبعه البيروتيه. الطبعه البيروتيه دي لما نفتح سفر أستير ليه كم اصحاح؟ 10. نلاقي فيه 6 اصحاحات تانيين موجودين في التتممه. تتممة يعني تتممة السفر، باقي السفر. تقول يعني هم عددهم 16 إصحاح، هم في الحقيقة مش 16، هم الستة التتممة دول زي ما هنشوف دول متدككين داخلين وسط الايه؟ العشر أسفار، حتى قبل الإصحاح الأولاني، حتى في آخر الإصحاح العاشر، حتى بعد الإصحاح الثالث، حتى بعد الإصحاح الخامس، داخلين في النص كده. فهم في النهاية فعلا 10 إصحاحات، لكن الستة الورق اللي احنا وزعناها عليكم دي هنرجع لها بالتفصيل دلوقتي. آخر الورق احنا كاتبين ايه؟ تتممة سفر أستير. احنا كاتبين لغاية الإصحاح العاشر اللي هو عظمة مين؟ مردخاي. بعد عظمة مردخاي كاتبين ايه؟ تتممة سفر أستير، إصحاح 10 و11 و12 و13. دول ايه؟ دول موجودين في التتممة. التتممة ديت هي اللي قدرت الكنيسة القبطية تطبعها، مجرد كتاب خارجي مكتوبة فيه الأسفار اللي حذفوها البروتستانت. تتممة أستير وتتممة دانيال، لما هناخد سفر دانيال بناء المسيح هندرسها، وسبع أسفار تانيين كاملين، فدول مطبعين لوحديهم. ففي الحقيقة سفر أستير مش 16 إصحاح، لكن هم 10، لكن الستة دول داخلين فين؟ داخلين في النص. وهنشوف دلوقتي مكانهم فين بالضبط. السفر بالكامل موجود في الترجمة السبعينية. سفر بالكامل موجود في الترجمة السبعينية، والناس الدارسين قالوا لما درسوا قالوا الصيغة الأصلية للسفر هي اللي في السبعينية. الصيغة الأصلية للسفر هي اللي في السبعينية، وما أخذ في الطبعة البيروتية ده مختصر من السبعينية. طيب تتممة أستير دي مين اقتبس منها؟ اقتبس منها القديس إكليموندوس الروماني. ما احنا بنبحث مدى قانونية التتممة دي. قلنا التتممة نمرة واحد موجودة فين؟ في السبعينية. معلش يا المقدمة شوية دراسة بس يعني عشان نفهم الحتة دي. فنمرة واحد، التتمية دي موجودة في السبعينية، وقلنا السبعينية هي النسخة المعتمدة بالروح القدس من الرسل لأنهم اقتبسوا منه، يبقى إذن التتمية دي ضمن الأصفار ولا لأ؟ ضمن الأصفار. نمرة اثنين، الدارسين لما درسوا قالوا إن النسخة الأصلية بتاعت السفر هي اللي في السبعينية. طب اللي موجود في البيروتية دي قال إيه؟ قال دي اقتباسات من السبعينية، خدوا حتت وسابوا إيه؟ حتت، لكن الأصل فين؟ في السبعينية. يبقى دي من ضمن الأصفار القانونية. ما يؤكد قانونيتها إنه القديس إكليموندوس الروماني اقتبس من تتمية أستير، القديس إكليموندوس السكندري اقتبس من تتمية أستير في الكتابات بتاعته، وهو بيكتب يقتبس حتة من تتمية أستير وبدأ دليل من السفر وهو معترف بيه ولا لا، القديسين دول معترفين بيه. العلامة أوريجانوس اقتبس من تتمية أستير، القديس باسيليوس الكبير اللي هو وضع القداس الباسيلي اقتبس من تتمية أستير، القديس يوحنا ذهبي الفم اقتبس من تتمية أستير، القديس جيروم، القديس أغسطينوس. طبعا لما كل القديسين دول يقتبسوا من التتمية يبقى دليل ان هم معترفين ضمنا بيها ولا لا؟ معترفين ضمنا بيها. طيب قلنا البروتستانت قالوا ان اسم الله لم يذكر فين؟ في سفر أستير. قلنا لا، هو ذكر بس ذكر في التتمية اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا خدتوه، اللي انتوا حذفتوه. وانا بتكلم في سفر أستير انا هاخد التتمية، التتمية ليها طبعات مختلفة. التتمية ليها الطبعة اللي طبعها الكنيسة القبطية في كتاب كده صغير الأسفار القانونية الثانية، التتمية موجودة في الطبعة الكاثوليكية اللي هي الكتاب الأخضر دوت اللي هو طبعة الأباء اليسوعيين، في كتاب مقدس كده أخضر كده شفتوه، المهم الطبعة الكاثوليكية لأن الكاثوليك بيؤمنوا بالأسفار القانونية الثانية ديت زينا. لكن أنا النص اللي أنا هستشهد به ده كتاب مقدس طبعه البروتستانت، أول طبعة ليه كانت سنة 93 والطبعة الرابعة كانت سنة 95، عملوا فيها إيه بقى الطبعة دي بالذات يعني؟ طبعا اللي هي مجلدة بني دي للأسف دلوقتي خلصت مش موجودة في السوق يعني. الطبعة دي حطوا أسفار العهد القديم العادية اللي بين إيدينا وأسفار العهد الجديد ما فيش فيها مشاكل، جهوا ما بين العهدين وحطوا الأسفار القانونية الثانية، حطوها كده جزء لوحده ما بين الإيه؟ ما بين العهدين، مكابين أول ومكابين تاني ويهوديت وتتمية أستير وتتمية دانيال والمزمور 151 الأسفار القرنية التانية كله. يعني أنا هستخدم بقى يعني في الكلام بتاعي لما هتكلم عن التتمية هتكلم من الإيه من دي، لأنه يعني أسلوبها لقيته يعني من أساليب الترجمة اللطيفة يعني في الكلمات يعني، فأنا دي اللي أنا هستشهد بيها يعني. وإحنا بناخد السفر يعني هندخل التتمية دي في وسط السفر بحيث ناخد السفر بالترتيب، لكن احنا دلوقتي في المقدمة بنقول ان هم قالوا ان اسم الله لم يذكر في سفر أستير، فاحنا بنقول لا، في التتمية ذكر فين؟ في التتمية في صلاة اسمها صلاة مردخاي، هنبقى ناخدها يعني واحنا بنشرح السفر. بصوا في صلاة مردخاي يقول ايه؟ وتضرع مردخاي الى الرب متذكرا جميع اعماله. مردخاي هو بيصلي بيفتكر أعمال ربنا، فبيقول له إيه؟ اللهم أيها الرب الملك القدير أنت متسلط على كل شيء ولا تقاوم مشيئتك. يبقى ذكر اسم ربنا هو وذكر أن الله إيه؟ الملك القدير المسلط على كل شيء، الله صاحب السلطان. في العدد الثالث قال له إيه؟ قال له أنت صنعت السماء والأرض وكل الخلائق التي تحت السماوات، بيعترف أن الله هو الإيه؟ هو الخالق. في الآية 4 يقول له أنت رب الجميع ولا يقاومك أحد يا رب، يعني أنت ليك سلطان إيه؟ مطلق، ما حدش يقدر يقف قدام سلطانك، ما حدش يقاومك. يبقى اسم الله وصفات الله مذكورة في سفر أستير. أيضا في العدد الخامس في الصلاة بتاعته يقول له أنت تعرف كل شيء، يعني الله عارف بإيه؟ بكل شيء. في العدد الثامن يقول له الآن أيها الرب الإله الملك يا إله إبراهيم ارحم شعبك، بيعترف أن الله ده هو إله إيه؟ إله أبينا إبراهيم. أيضا بيذكر خلاص إسرائيل من مصر على إيد ربنا، قال له لا تهمل شعبك الذي افتديته لك وجئت به من مصر، بيذكر خلاص ربنا الإسرائيل من أرض إيه؟ من أرض مصر. يبقى لما يجي مارتن لوثر يقول لنا انه اسم الله لم يذكر في الكتاب المقدس في سفر أستير نقول له لا ذكر، بس انتوا اللي ايه؟ انتوا اللي حذفتوا الجزء اللي ذكر فيه اسم ربنا. ايضا حتى الطبعه البيروتيه اللي بين ايدين اللي بيعترفوا بيها البروتستانت لم يذكر اسم الله فيها صح. فعلا الجزء اللي هم اختاروه دوت ما فيش فيه اسم الله او الرب او الاله، ما فيهوش، لكن في اشارات غامضه لربنا. ازاي؟ في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا بقى، الاصحاح الرابع العدد 14، مردخاي بيكلم استير يقول لها ايه؟ يكون الفرج والنجاه لليهود من مكان اخر. ايه المكان الاخر اللي هتيجي منه الفرج والنجاه؟ اشاره خفيه، مين اللي هيجيب لنا الفرج والنجاه لو انت يا استير ما تدخلتيش؟ ربنا. في الاصحاح الرابع العدد 16 يقول ان اسرائيل صام وصلى. طبعا الصوم والصلاه موجهين لمين؟ اشاره خفيه. مين الصوم والصلاه؟ مين اللي بيتقبل الصوم والصلوات؟ الله. فهي اشاره خفيه لربنا. ايضا في الاصحاح التاسع العدد 22 يقول استراح اليهود من اعدائهم. طب مين اللي ريح اليهود؟ ربنا. ايضا في الاصحاح الثاني العدد 17 لما استير صارت ملكه، مين اللي عمل استير ملكه؟ ربنا. فهي ايد الله في السفر حتى ولو ما كانش اسم الله مذكور في الطبعه البيروتيه بصوره ايه؟ صوره واضحه. يبقى لما يجي يقول لنا انه اسم الله لم يذكر في سفر ياسين نقول لا الكلام ده كلام ايه؟ كلام مش مظبوط. ده غير بقى واحنا بندرس السفر هنشوف ايد الله العجيبه زي ما بقول لكم بصوره فائقه. يعني مفيش حدث بيحصل في الارض الا لما ايد ربنا وراه. ملكه تروح وملكه تيجي، يد الله. امكانيات البشر من جمال ومن مواهب، ايد الله. ملك يقلق بالليل وما يجيلهوش نوم، يد الله. يعني هنشوف ايد ربنا بقى في السفر بصوره فائقه، انه حتى الاحداث البسيطه اللي بتحصل في الحياه دي وراها يد مين؟ وراها يد الله. يبقى كده عرفنا مين أستير، الشخصية الرئيسية اللي بيدور حولها السفر، عرفنا قصة السفر، عرفنا مكانته في الأحداث التاريخية بتاعت إسرائيل، عرفنا مين اللي كاتب السفر، عرفنا أيضا إيه الاعتراضات اللي بتوجه للسفر، عرفنا أيضا في المقدمة سر اعتزاز اليهود بالسفر دوت اعتزاز خاص. برضو في المقدمة ناخد حتة كده ثاني لطيفة، هي الدروس الروحية اللي موجودة في السفر، بعض الدروس الروحية اللي في السفر. كل دوت ايه؟ مقدمة قبل ما ايه القعدة الجاية ناخد ايه بداية السفر. دي كلها ايه؟ مقدمة. بنفتح نفسكم، انا خايف نكون بنسد نفسكم. اول درس روحي احبائي حلو في السفر، قلت لكم كورش ملك ايه؟ كورش دوت نسمع مادي وفارس اللي جه بعد مملكه بابل، اصدر امر في السنه الاولى ان اليهود يرجعوا لاورشليم ويبنوا الهيكل. رجعوا بقياده زاروا بابل، بنوا الهيكل. في شويه يهود قعدوا فين؟ رجعوا ولا ما رجعوش؟ ما رجعوش. طب دول يهود حلوين ولا وحشين؟ وحشين. ليه وحشين؟ مرضوش يرجعوا يسيبوا أرض السبي ويرجعوا بلدهم المدينة المقدسة. طب سؤال، مرضوش يرجعوا ليه؟ ليه مرضوش يرجعوا؟ قد يكون ليهم مراكز في السبي، يقول لك أنا سيب المركز اللي أنا فيه والعز اللي أنا فيه والفلوس اللي أنا فيها واروح أورشليم البلد بتاعت أبائنا الخربانة ديت عشان خاطر الهيكل والكنيسة. يا عم هيكل والكنيسة دي خلينا في البلد اللي فيها فلوس، البلد الغنية، البلد المبسوطة. يعني ليه يرجعوا؟ قد يكون ده السبب. قد يكون السبب الثاني صعوبة المشوار. أنا اللي يخليني سفر، يوم ما كنا بندرس سفر أشعية فاكرين أشعية كان بعنين النبوة بيتكلم عن سبي بابل وعن الرجوع من السبي، كان لسه ما حصلش أشعية، ده قبل السبي خالص. فأشعية كان بيوصف العودة من السبي أنه حيمشوا في البرية القفر مسيرة 3 أو 4 أشهر، طريق وعر معرضين للمخاطر لغايه ما يوصلوا اورشليم. ففي ناس قالت لك يا عم احنا علينا ايه بالمجازفه دي؟ خلينا قاعدين ايه؟ خلينا قاعدين في البلد دي. فرفضوا ان يرجعوا. يعني الناس اللي رفضوا ان يرجعوا دول علاقتهم بربنا علاقه قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. ورغم ان علاقتهم بالله ضعيفه الا ان ربنا تركهم ولا ما تركهمش؟ لم يتركوا. ولما جات لهم الضيقه الله تدخل علشان ينجيهم على ايد مين؟ استير. وده درس روحي حلو نطلع بيه من سفر استير. حتى الناس اللي بعاد عن ربنا، حتى الناس اللي علاقتهم بالله مش قوية، حتى الناس اللي مستثقلين الطريق الروحي لكن اسم الله دعي عليهم برضو ربنا ما بيه ما بيسبهمش، برضو ربنا ما بيسبهمش. ودي بينت بقى اذا كان بيعمل كده مع اللي هم يعني مش راضين يضحوا من اجله، يبقى كم بالاكتر يد الله تعمل مع ايه، مع اولاده واللي بيحبوه واللي عايشين معاه. كان ممكن قوي ربنا يقول طب خلاص هم مش عايزين يرجعوا خليهم قاعدين في السبي ويجنوا بقى ثمره ايه، ثمره عملهم دي. تفكرنا يا احبائي بقصه في سفر التكوين او مقابله تقابل ما بين ابونا ابراهيم وما بين مين، لوط. ابونا ابراهيم قبل انه يعتزل عن اهله وعن ناسه رغم صعوبه الطريق وعرته ورغم المجهول اللي ابونا ابراهيم رايح فيه، لكن قبل محبه الله انه يجازف هذه المجازفه. فكانت النتيجه ان ابونا ابراهيم استحق ان هو يسمع ربنا وان يتقابل معاه وان ياخد وعود من فم الله وان يشعر بمعيه الله بحضوره، لدرجه ان هو استضاف ربنا وايه وملكين. ليه؟ لان ده ابراهيم ده خليل الله. طب في المقابل الناحية التانية مين بيحب ربنا بس يعني لسه الحكاية ايه متأرجحة جوه قلبه؟ مين؟ لوط. لوط بيحب ربنا اه، لكن برضو يعني أرض سدوم والغنى والعز والفلوس والنغنغة برضو شدت مين؟ شدت لوط، فراح قعد في أرض سدوم. طيب ربنا ترك لوط؟ هو ما سابش إبراهيم اه طبعا، لأن ده إبراهيم ده مشي معاه ووهب نفسه لله. طب في المقابل لوط ربنا سابه؟ لا ما سابوش، رغم انه ربنا كان هيهلك مدينة سدوم، لكن بعت ملكين ايه ينجوا مين؟ ينجوا لوط. لابونا ابراهيم ما بعتش ملكين، ابونا ابراهيم هو راح بايه؟ بنفسه، لكن بالنسبة للوط بعت له ملكين. ابراهيم لانه اختار طريق الله فيستحق ان يشعر بمعية الله. طب اللي مش مربوط بربنا قوي اه يلمس عناية الله لكنه لا يتمتع بمعية الله. ادي الفرق بقى. يعني في واحد يقول لك انا اه شايف خير في حياتي، يعني المشاكل بتتحل وناجح في شغلي، بس مش حاسس بربنا، مش حاسس بربنا. وفي واحد تاني يقول لك انا شايف ربنا، انا شاعر بيد ربنا في حياتي. طب في واحد شاعر بالله وبمعيته وبحضوره، وفي التاني شاعر ان ربنا بيساعده اه بس حضور الله مش قوي في حياته. يعني انا ما انكرش ان ربنا ساعدني، انا ما انكرش ان ربنا نجحني، انا ما انكرش ان ربنا سهل لي المأمورة دي، بس مش حاسس بيه، مش شبعان بيه كفاية. طب ليه؟ اقول لك انا كده عملت زي مين؟ لوط. اه ربنا من كرمه مش سيبني، عينه عليا، خيراته ليا، بس لاني انا مش واهب نفسي بالكامل لله، فاحساسي بحضور ربنا ومعيه ربنا احساس ايه؟ ضعيف. ادي الفرق بقى بين الاثنين. ابراهيم ترك الكل من اجل الله وقبل ان يجازف مجازفة الايمان ديت، فربنا قال لا تخف يا ابراهيم انا ترس لك. النقطه دي يا احبائي مهمه جدا في الحياه الروحيه. يا ما سمعتها واحد يقول لك ابونا انا فعلا حاسس انه ايد ربنا معايا، انا ما كنتش ربنا معايا ما كنتش نجحت في الدراسه، ما كنتش نجحت في شغلي، انا حاسس البيبان متسهله قدامي بس مش حاسس بربنا. انا لامس العطيه لكن مش لامس مين؟ العاطي. انا لامس عناية الله لكن مش حاسس بربنا نفسه، مش شبعان بربنا نفسه بالكفايه. اقول لك وانت كده عامل زي مين؟ لوط، لانك ما انعزلتش بالكفايه عن الاشرار. اعرف واحد هو مسافر بره وبدون ما نقول وظيفته ولا عمله، ربنا مديله نعمه خالص خالص في الدراسه بتاعته وناجح جدا بصوره يعني بصوره مش عادية، يعني انه يكون انسان غريب وفي بلد اوروبية ويوصل للمراكز ديت. كل ما يكون داخل على دراسة جديدة او مناقشة جديدة او شغل جديد يعني خايف ويصلي ويتصل صلولي انا عايز ربنا ما يسيبنيش، عايز ايد ربنا تنجحني، وبينجح وبصورة مش عايز افصح يعني ممكن الكلام ده حد يسمعه، لكن بينجح ونجاح يعتبر مش عادي. بعد ما وصل يعني شوية قبل ما نيجي الخلوة كان بيتصل يقول انا مش حاسس بربنا، يقول انا مش حاسس بربنا. اه انا نجحت وفي مركز يمكن نفس اهل البلد بيحسدوني عليه ان انا وصلت للمركز وانا راجل اجنبي مش من بلدهم، قالك مش حاسب ربنا. تقول لأن أنت طول حياتك بتقول أنا عايز ربنا ينجحني فنجحك، لكن أنت ما طلبتش، يعني أنت عايز العطية مش عايز العطي. قالك طب خد، بس معيتي حضوري الشبع بيا، لما تتفرغ لي، لما تتكرس لي، ما اقصدش يعني التكرس يعني معنى ان هو يسيب الدنيا، لكن لما يبقى ربنا هو له جانب في الحياه هتحس بايه؟ بحضوره. يبقى الحته دي مهمه جدا جدا جدا. يعطيك الرب حسب قلبك، عايز انا عايز انجح، طب انجح، انا عايز ربنا يحل المشكله، حل المشكله، بس حضوري، اما وجهه لا ترى، اما مسيري معك مش همشي معك. مش انت عايز العطيه؟ خد العطيه. بعد فترة يبتدي يكتشف الإنسان، طب وبعدين؟ طب أدي ننجح، أدي خدت نازوس، أنا مش حاسس بيد الله. رعيت بينه لكن حضوره لا. أقول لك ده لوط، رعيت بينه في الملكين لكن حضور الله في حياة لوط ضعيف. أما إبراهيم ده استضاف الله. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ إنسان انعزل عن الكل، ترك قبل أنه يدخل في مجازفة الإيمان دي محبة في الله، والتاني مش عايز يدخل في المجازفة دي. قال له خلاص تخرج. نقطة مهمة أحبائي، فدي من الدروس المهمة جدا جدا في سفر أستير. أيضا أحبائي من الدروس الروحية المهمة في سفر أستير إنه، أو المكملة للحتة ديت، إنه الولاء لله والخضوع لله ما يمنعش الخضوع للملك زي مردخاي، والولاء لله والخضوع لله ما يمنعش إن الإنسان ممكن يوصل لمركز عالي جدا 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 في العالم. البعض بيظن إن أنا لو اخترت طريق ربنا يعني معناها إن أنا خلاص بقى، يعني مش مدورش على أي أمور في الأرض، بمعنى إنه اللي عايز يدور بقى على الطموح وعلى النجاح يعني ما مش هيجوا الاثنين. لا، يا مناس زي السفر مثلا أستير سنة بتاعت ربنا وتقية، وفي مركز إيه؟ دي مرات الإمبراطور اللي بيحكم 127 كورة من الهند لكوش. الهند ديت أقصى الشرق، كوش ديت اللي هي النوبة اللي هي جنوب افريقيا، اثيوبيا، حبشه. فبيحكم ايه؟ 427 كره، 127 دوله، يحكم العالم القديم كله. ومراته استير اللي على المركز الكبير دوت انسانه بتاعت ربنا ولا لا؟ بتاعت ربنا. هنشوف مردخاي انسان في مركز كبير جدا، هيوصل انه هيبقى رئيس الوزراء للملك احشويروش، ورغم كده انسان تائي وانسان بتاع ربنا، مفيش تعارض. يعني مفيش تعارض يا احبائي بين ان الانسان يحيا حياه مقدسه، حياه نقيه لله، وممكن قوي يكون ناجح ويبقى في مركز عالي، مفيش تضاد خالص. درس روحي اخر نطلع بيه من سفر استير، زي ما قلت لكم انه سفر استير كشف يد الله الضابطه للكون ده كله. كل اللي بيحصل على الارض يا احبائي خاضع للتدبير الإلهي. وشتي ملكة تعزل وتيجي أستير ملكة بدلها، خطة ربنا. همان رجل شرير يطلع أمر بإبادة اليهود، داخل في خطة ربنا. ملك يجي بالليل ينام يطير النوم من عينه ويقلق، واحد الآن ما نمشي بالليل، دي خاضعة في الإيه؟ في الخطة بتاعت ربنا. يعملوا قرع علشان يحددوا يوم الهلاك لإسرائيل، خاضعة للخطة بتاعت ربنا. يعمل همان صليب عشان يصلب عليه مردخاي، وداخل يستصدر أمر من الملك، والخطة خلاص في مراحلها الأخيرة، خضع ليه؟ خضع تدبير ربنا. كل ما يحدث في الحياة يا أحبائي مفيش حاجة اسمها صدف، مفيش حاجة اسمها صدف. الله هو الحاكم الحقيقي للأرض، مهما بدا الشر إن هو إيه؟ إن هو غالب. على رأي ما قال نبوخذ نصر، إن العلي متسلط في ممالك الناس. الله هو اللي بيقيم السلطان وهو اللي بيعزل الإيه؟ بيعزل السلطان. عشان كده قالنا بولس الرسول من يقاوم السلطان يقاوم إيه؟ تدبير ربنا. ده درس تاني روحي نطلع بيه من سفر أستير. درس آخر يا أحبائي نطلع بيه من سفر أستير هي أستير نفسها. أستير نفسها درس حلو جدا في السفر. أستير ديت بنت كل إمكانياتها إن هي جميلة، شكلها حلو، وكل من يراها كانت تنال نعمة في عينيه. أدي الموهبة الوحيدة اللي تمتلكها أستير. طيب ليه ربنا مديها الجمال دوت؟ لأنه في خطة ربنا عملها، وجمال أسير دوت هيبقى هو اللي هيتمم خطة مين؟ خطة ربنا. يبقى ما عندي من مواهب حتى وإن بدا أنه هو بسيط، حتى وإن بدا أنه طبيعي، إيه أنا يعني بطبيعتي ما أنا مولودة شكلي حلو، أنا مولود صوتي حلو، أنا مولود خطي حلو، يعني مواهب طبيعية. لا، أقول لك ربنا حط المواهب دي لأجل تدبير خطة هو عملها. والشاطر بقى يا حبايبي اللي يستخدم المواهب دي لمجد مين؟ لمجد الله. أيضا نطلع بدرس روحي من أستير نفسها، إنه أستير شعرت بالمسؤولية تجاه شعب إسرائيل. قالت في الإصحاح الثامن: كيف أستطيع أن أرى هلاك إيه جنسي؟ ما أقدرش أشوف أهلي بيهلكوا وأنا أقف إيه أقف سكت. طب أنت مالك؟ ما أنت ممكن يا أستير تعيش في القصر مبسوطة مرتاحة متنعمة متلززة، يهلكوا يموتوا أنا مالي ومالك؟ أدي أحبائي معنى الإحساس بالمسؤولية. الإحساس بالمسؤولية إيه؟ في واحد ممكن تقول له يا فلان اعمل حاجة الفلانية، يعني طيب ولو يعرف يزوق يروح مزوق، ده نوع، وده أسوأ الأنواع. نوع تاني: يا فلان اعمل حاجة الفلانية، طيب بس في تأفف وفي ضجر، هو ما فيش غيري، هو كل حاجة أنا، ويروح يعملها، ده درجة إيه أحسن شوية. في نوع تاني: يا فلان اعمل كذا، من عين الاثنين وروح يعملها كل محطة، ده أفضل إيه شوية. في نوع تاني من غير ما تطلب منه هو نفسه يدخل يلاقي الحاجة دي محتاجة أن حد يعملها، يمد يده يعملها بدون ما حد إيه يطلب منه، ده الإنسان اللي عنده إحساس بالإيه بالمسؤولية. يبقى الإحساس بالمسؤولية أن الإنسان يشعر أنه مكلف بدون ما يكلف، إنما التكليف ده جاي منين؟ من جوه. هذه معنى أن واحد عنده إحساس بالمسؤولية، ما حدش طلب منه، لكن هو من جواه زي ما قالت أسير: كيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي؟ ما أقدرش أشوف الدنيا دي وشعبي بيهلك وأقف سكت. طب أنت مالك؟ أنت مين كلفك بكده؟ أنت مين قالك أن أنت مسؤول عنه؟ ما أهو ده الإحساس الإنسان المسؤول. أحبائي الحتة دي بتنقصنا شوية، يعني ممكن قوي ندخل مكان نلاقي فيه حاجات بايظة أو حاجات ممكن أنا أعملها، ولا أعمل مالي وحد قال لي، وحد قال لي غلط. لا مش غلط، بس ده إنسان ما ترباش إنه يشعر بالمسؤولية. شعور بالمسؤولية أحبائي مش إنك تكلف إنسان بعمل ويعمله، شعور بالمسؤولية إن الإنسان يشعر بالتكليف من إيه؟ من جواه. يعني على مستوى أنا البسيط خالص، مثلا واحدة صاحبتي ما بتجيش كنيسة ما تصليش، تلاقي واحد يعني ضميره مثقل بالصحبة ديت، وقعد أصلي لها وأطلب من ربنا وأحاول معاها وحايل فيها. طب أنت مالك؟ أنت مين اللي طلب منك كده؟ ما حدش طلب، بس أنا ده إحساس نبع منين؟ من جوه. أدخل مكان مثلا زي البيت دوت، أبص ألاقي مثلا حاجة بايظة ولا حاجة مش نظيفة، أنا مالي؟ احنا جايين نقعد ساعتين ننبسط ونروح، هيدوشونا؟ في خدام مسؤولين على الحاجات دي، انا ماليش دعوه. في انسان بدون ما حد يطلب منه وبدون ما حد يكلفه هو من جواه يدخل. يعني انا ما انساش يا احبائي مره جيت هنا وحسنت جدا 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 جدا، دخلت لقيت الازاز اللي ورايا ده مكسور، حد ظهر يعني ضرب طوبه، مش ظهر يعني، هو ده اللي حصل، لان كانت الطوبه جوه في المكان، حد ضرب طوبه فكسر الازاز. خلوة قاعدة بقالها ثلاثة أيام، ما في واحد منهم هان عليه إنه يلم الإزاز. الخلوة جات ومشيت ومحدش من الخلوة هان عليه إنه إزاز. طب يا أخي طب تتعور، لا يقولك الحتة دي ما نجيش ناحيتها وخلاص وما نشرع. منتهى، أنا كلمتهم في الموضوع دوت، منتهى اللامبالاة اللي عدم الإحساس بالمسؤولية. هذا هو أنا مالي، هو أنا اللي كسرته، هو أنا اللي مسؤول عن البيت، مش حكاية أنت اللي كسرته، مش حكاية. طب هو حد قال لي؟ أنا لو جوايا إحساس بالمسؤولية مش مستني حد يقول لي، ألاقي حاجة ممكن تتعامل أعملها بدون ما حد يطلب مني. يا حبيبي صدقوني أنا مش بتكلم عشان الفلوس أو عشان إصلاح أو، صدقوني أبدا أبدا، أنا كل الحاجات اللي في البيت هتتصلح بكام يعني 200-300-400 جنيه البيت يبقى هذا، مش دي القضية، صدقوني ما دي القضية. القضية هو عدم انتمائنا للمكان، يعني مش حاسس المكان ده بتاعي. يعني لو احساس المكان ده هو بتاعي هبقى قلبي وكلني عليه، مش مستني حد يقول لي مثلا الحاجة دي ممكن تتعمل أو دي ممكن، أو أنا بقى يعني حريص وأنا بستخدم الحاجة. وده سر حزني يا أحبائي، صدقوني أمام الله مش عشان الفلوس، صدقوني كل ما أجي البيت هنا ولاقي حاجات بايظة، يعني هو ده سر حزني، مش عشان فلوس، لأنه اللي ما عندوش إحساس بالمسؤولية مش شاعر انتماء بالمكان، فهو مش منتمي للكنيسة. أدم يعني أدم يبوظ، أدم يخرب بعمد أو بدون عمد، مش منتمي للكنيسة. وهنا الخطورة بقى، ده إنسان متمرد على الكنيسة، مش موضوع فلوس أبدا صدقوني. فده إيه ده؟ وده إحساس بالمسؤولية، عدم إحساس بالمسؤولية. مثلا بالنهار واحد معدي لقى لمبة منورة، صدقوني مش عشان فلوس، صدقوني يا أحبائي مش عشان فلوس، إنما واحد هلاقي نور مطمئن في النور، ليه سيب نور مولع بالنهار؟ مش يعني مرة كان في واحد مصنع كان طلب واحد يشتغل، المصنع ده كان مصنع مسامير، بيعمل مسامير. فالراجل صاحب المصنع كان واقف كده، كان في شباك إزاز كده وشايف الشبان اللي داخلين يعني عشان يتوظفوا، فبيراقب واحد واحد. فواحد داخله مش عارف انا جايب واسطه من فلان، انا جايب واسطه من فلان، انا جايب واسطه من فلان، كله بقى جاي عايز يشتغل يعني. هو واقف كده بس لقى شاب داخل ولقى طاطه كده على السلم ولقى شويه مسامير في الارض راح لممهم، وراح دخل في الورشه جوه بيقول لهم انتوا بتحطوا المسامير دي فين؟ مصنع بيعمل مسامير، وزار شويه مسامير يعني وقعوا كده على السلالم، فراح واخدهم وسأل المكان، راح حطهم في البرميل ده اللي بيحطوا فيه المسامير، وراح دخل للمقابل، دخل يتوظف يعني بيقدم على طلب وظيفه. فاول ما دخل هيقول بقى انا ايه وطالب ايه وبشتغل ووظيفتي وشهادتي ايه. الراجل قال له انت اسمك ايه؟ انا اسمه فلان. قال له من بكره تيجي تستلم الشغل. الراجل يعني بص له كده، طبعا هو مش واخد باله. اتاري صاحب المصنع كان واقف بيبص من الازاز، فلما لقى واحد هو ما بيشتغلش في المكان، مجرد انه لقى شويه مسامير فمش هين عليه انه يسيبهم كده في الارض. طب انت مالك؟ ما يعني متاسف ما يولع البتاع واحنا وبتاعنا. ده احساس داخلي بالمسؤوليه. مثل هذا الانسان ان وكل ليه اي عمل، طبعا هو صاحب المصنع راجل واعي فاهم، اذا كان ده ما بيشتغلش عندنا ومش عارف ان حد شايفه، ده هو ده دليل ان دي حاجه ايه، حاجه جواه، حاجه جواه. قال ده هو اللي ينجح، وده اللي ينجح الشغل، وده اللي ينجح مصنعه، وفعلا كان قرار صائب. فدي احبائي يعني دي عايزه ان احنا ندرب نفسينا عليها، ادرب ان انا ما عنديش تبلد، يبقى عندي يعني احساس بالمسؤوليه، غيره حتى ولو ما حدش كلفني. فاستير كانت ليها هذه الغيره يا احبائي، كان ما اسهل ان استير تعيش حياه سهله ومرتاحه ومبسوطه وانا مالي. كيف استطيع ان ارى هلاك جنسي، درس روحي اخر مهم من حياه استير. والموضوع ما كانش بالنسبه لاستير مجرد كلام، لكن فعل. مش قالت يا عيني طب انا اشوف الناس كده وقعد سكتة وسكتت، لا، قالت طب انا هدخل للملك وان هلكت هلك مش مهم، بس ايه يعني هحاول هعمل حاجة. نجحت ما نجحتش مش هقف سكت. درس حلو 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 يا احبائي، الواحد بيفرح جدا. النوعية دي مش كتيرة في الحقيقة، يعني مش كتيرة سنة اللي يشعر بالمسؤولية دوت بدون تكليف من حد. ممكن ندرب نفسينا عليه، صدقوني يا احبائي اللي يتعود على كده هيبقى عنده هذا الإحساس في حياته الروحية، في دراسته، في شغله، في تعاملاته مع الناس، إحساسه أنه هو مسؤول بدون ما يكلف. دي بتلاقي ساعات نلاقيها في طفل، في طفل ومثل القلب يلعبه مثلا، ولد وقع على الأرض. اللي لاحظوا الموضوع ده مثلا في النادي وانتوا بتراقبوا الولاد كده أو انتوا عادين، بس لا في ولد كده من نفسه يجري عيل صغير ويروح للولد اللي وقع ده ويقومه ويقعد يمسح له في ركبته اللي اتوسخت. طب ايه ده؟ ده ولد ده لما يكبر هيبقى انسان حلو، بس لو لا احد يعتني بيه ممكن واحد تاني يبص كده يمشي انا مالي هيقع يعني، وضميره يعني انا مالي وانا طب انا هعمل له ايه؟ واحد وقع ما يقع. طب التاني دي بتبقى راجعه احبائي نمره واحد للتربيه دي نمره واحد. بس ممكن الانسان يكتسب هذه الموهبه، يدرب نفسه عليها، ان انا أعود نفسي أن أنا أبقى ملتزم، أبقى مسؤول. أبتدي بالحاجة الصغيرة، أبتدي بدون ما تصدم بالحاجات الكبيرة، ما أروحش بقى أروح مخبط في الناس إيه أصلا أنا عندي إحساس بالمسؤولية، لا بحكمة يعني. وفي الحاجات الصغيرة اللي أنا ممكن أعملها بدون ما حد يعترض، بدون ما حد يشعر أن أنا بنفسه وصدقوني يا احبائي اللي له الروح ديت لابد ان يتقدم كل الصفوف من نفسه تلقائيا تلقائيا. يعني نوعيه حلوه ربنا ينعم عليها فعلا عليها في الكنيسه بكثيرين في الحقيقه، لانها يعني نوعيه حلوه. كل القديسين يا احبائي اللي استخدمهم الله في اعمال جليه كانت لهم هذه الموهبه، الاحساس بالمسؤوليه بدون تكليف. أشعياء لما دخل الهيكل، انا يعني انا مش دلوقتي مش حقيقه كافي ان انا اجيبهم لكم من اولهم، يعني اجيبه لكم من اولهم، هذا موضوع مهم. ابونا ابراهيم، لوط ده سرقني وخد فلوسي واتمرد عليا، خليه يروح مطرح ما يروح. لما سمع ابراهيم ان لوط اتاخد في السبي، مين كلف ابونا ابراهيم يروح يخلص لوط وياخد غلمانه 318 ويحارب خمس ملوك؟ يا عم انت هتموت نفسك، ما يروح لوط مطرح ما يروح. لا، ده احساس ايه؟ ده من جوه احساس بالمسؤوليه. موسى من قاعد في القصر في عز، انا مالي بش اسرائيل، ما يتذل اسرائيل. ذهب ينظر في اثقال اخوته، راى راجل مصري بيضرب اليهودي، راح قتل المصري. ايه الدافع؟ احساس قوي. مين كلفك يا موسى؟ مين كلفك؟ محدش كلفك. ده حاجه نابعة منين؟ من جوه. صح الاسلوب كان خاطئ ما ننكرش، واحتاج تقويم من الله، بس الروح دي ظلت في موسى، الروح دي ظلت جوه موسى، طبيعته كده، متربي على كده. بفرح قوي ان موسى تهذب بكل حكمه المصريين، اجدادنا كانوا حكم يا احبائي في التهذيب. طبعا ما انكرش يكابد امه، وما انكرش نعمه الله اللي كانت تعد موسى، لكن برضه ما انكرش تهذيب المصريين لموسى. ربوا الحته دي في موسى، ربوا الحته دي في موسى، ده بيعدوني يبقى فرعون، يبقى عنده تبلد، عنده لا مبالاه. لا مبالاه يعني ايه لا مبالاه؟ المصريين يا احبائي، ولما بقصد المصريين بقصد الفراعنه، ما بقصدش العرب اللي دخلوا في وسطينا ونجسونا دول، بقصد الدم الفرعوني المصري طبعه كده. مصر يا احبائي ما خابتش الا لما احتلت، فبقى الشعب المصري مقهور، فمن شده القهر يعني اصبح عنده شيء من التبلد، لكن مش دي طبيعه المصريين، مش دي طبيعه الفراعنه ابدا ابدا، مش دي طبيعة المصريين. موسى لما تهذب بحكمة المصريين اتربت فيه الحتة دي، احساس المصري ده معروف طبعه حامي، طبيعة المصري ده طبع المصريين كده. انما للأسف من اللي مصر مرت بيه والاستعمار واللي دخلونا دول ونجسوا الدم المصري، فبدت تدخل لنا الروح بتاعته، لكن المصريين مش كده، المصري معروف طبعه. موسى لما راح علشان يسقوا الغنم بتاع يثرون، فلقى بنات الكاهن مديان جايين، شوية بنات كده ضعفاء عرفوش يدحرجوا الحجر وما يعرفوش يملوا الغنم، راح رايح لهم موسى وزاح الرعاه. طب انت مالك؟ يعني عارفين قصة ازاي موسى تعرف على بنت يثرون؟ هي كانت كده رايحين يزقوا الغنم، فالرعاة شافوهم شوية بنات فراحوا زايحينهم بعيد وما عرفوش يسقوا، فراح دخل لهم موسى. خد طبع المصريين يا احبائي، طبعه كده. فده كان طبع موسى. أشعياء لما واقف قدام ربنا وربنا بيقول من نرسل ومن يذهب من أجلنا، أنا مالي، مهلي يروح يروح، قال له ها أنا زاه ارسل. طبعا أنت حد جاب لك كلام؟ حد سألك؟ وخصوصا بيقول له هتروح تكلم الناس لهم عيون ولا تنظر ولهم أذان ولا تسمع، هتكلم عمي وطرش، قال له برضه روح. يعني تصوروا بقى، طب يا رب طب سهل له الحكايه، ولا طب روح أشعياء وانت هتنجح. لا، ده سدها في وشه، قال له هتروح لناس لا هيسمعوا ولا هيشوفوا، ينظرون نظرا ولا ينظرون، يسمعون ولا يفهمون، قال له برضه روح. ايه ده؟ حاجه منين؟ حاجه من جوه. نحمي، كنا بنتكلم عن نحمي من اسبوعين، قاعد في القصر ومبسوط، ما تتخرب اورشليم باللي فيها، ما ناس ما عندهمش دم اللي في اورشليم، ولو لو فيهم دم حامي يسيبوا بلدهم خربانه كده، خليهم يستاهلوا، انسى ما عندوش مسؤوليه. لكن حاميه تعب وحزن وصام وصلى وبكى وناح اياما، ودخل للملك وخد القرار وراح وعمل وقاوم كل المقاومات. ايه احساس بالمسؤوليه؟ بولس حبايبي دي يعني كل اللي ربنا استخدمهم في أعمال عظيمة كانت لهم هذه الروح. أدي أستير، كيف أستطيع أن أرى هلاك بني؟ ما أقدرش. أدي الإحساس بالمسؤولية، درس حلو خالص 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 نطلع بيه من حياة أستير. أيضا نتعلم من أستير حياة الصلاة، دخل في مهمة خطيرة جدا، بعتت لمردخاي قالت له إيه؟ صوم وصلي من جهتي إيه؟ 3 أيام عشان ربنا ينجح المهمة بتاعتي. فقبل ما تدخل في العمل كرست فترة صوم وفترة صلاة. طاعة أستير دروس روحية أحبائي، يعني لما وإحنا في السكة إحنا بقى نقف عندها بالتفصيل، بس أنا بحاول أجملها، دروس روحية من السفر. طاعة أستير لمردخاي، كانت مردخاي دخلها كأنها بنته، يقول لها تعملي كده تعمل كده، ما تقوليش كده ما تقولش كده، وزي ما يقول لها مردخاي هي إيه؟ هي ماشي. الطاعة، تعلم الطاعة مما تألم به. الفضيلة الأولى يا أحبائي في المسيحية فضيلة الإيه؟ الطاعة. أيضا يا أحبائي من الدروس الروحية الحلوة اللي في سفر أستير إنه الله يستخدم كل أحد في إتمام خطته وفي إتمام مقصده. ليس عند الله مانع أن يخلص بالقليل وبالكثير. الملك أحشويروش إنسان لا يعرف الرحمة، التاريخ يحكي عن الراجل دوت إنه راح يحارب اليونان، وحنشوف الحكاية دي في أثناء دراستنا للسفر يعني. فاليونان ديت جزر في البحر، فعايز يدخل ليهم، فيعمل إيه؟ فجاب المهندسين يعملوا له فكرة، عايزين ندخل للجزر في البحر، فراحوا رصين مراكب جنب بعض وخلوا المراكب دي تبقى زي جس كوبري يعدوا إيه الجنود من عليها. فكرة برضو، ما الناس المهندسين دول برضو مخهم بيبقى نضيف شوية. فهم عاملين الحكاية ديت في النص، راحت المراكب ديت إيه؟ وقعت، ما حسبوش الظهر الحمولة صح، لازم عمق الغاطس يتناسب مع الحمل اللي على المركب، لأن كل ما نحمل المركب كل ما إيه؟ تنزل تحت، كل ما نحمل المركب كل ما تنزل تحت. طب لو الحمل زاد والغاطس مش كفاية المركب إيه؟ تغوص في المي. فصار إن هي الحتة دي فاتتهم في قانون الطفو بتاع أرشميدس. طيب لما سمع ان الجسر ده اتحطم والعساكر بتوعه غرقوا، جاب المهندسين وراح ايه طير رقبته. فالراجل ما عندوش ايه، ما عندوش رحمه. طب يعني البنيه غلطت الصبح اتاخرت شويه، مش حاجه، تعكنن عليها من اول النهار. راجل صعب احشويروش دوت، انما برضه ربنا استخدمه، يعني رغم انه راجل صعب لكن يعني ربنا قال طب تعالى بخبتك كده برضه هنستخدمك، لكي يكون فضل القوة إيه لله لمن إيه. وشتي الملكة العفيفة ديت يعملوا حفلة ويقولوا لها تعالي بقى وشتي إيه فرجينا جمالك، بتمشي كده في وسط الرجالة. طبعا الست اتكسفت قلة الأدب دي، قالت لا مش جاي. طب أنا جوزك. لا مش جاي. إيه اللي جوزي دوت؟ جوزي تدعوني لعدم العفة وعدم الوقار، مانيش سامع كلامك. فالعفيفة دي ربنا يستخدمها في الخطة بتاع طابع واشتي، خليكي ماشي على المبدأ بتاعك والملك يطلقك وماله مفيش مال، ويبقى ده سبب في ان أسير تيجي للملك، فيستخدم عفة واشتي الملكة داخلة في الخطة بتاعة ربنا. طيب واحد تاني زي او واحدة تانية زي أسير الجميلة ديت، ولا انت حلوة انت الجمال بتاعك يعجب الملك تعالي وتدخلي في الايه في الخطة بتاعتي. طب واحد تاني اسمه مردخاي رجل غيور، تعالى مردخاي يدخل في الخطة. واحد تاني همان شرير وحش، تعالى همان بشرك ندخلك في الخطة بتاعتنا ونحولها للخير. يعني ربنا يستخدم الايه الكل، الحلو والوحش في الاخر ده خاضع لايه لخطة ربنا. ودي الصفة الحلوة في الله ان هو ايه ضابط الكل، ضابط الكل للحلو وللوحش. يعني اكيد ربنا يعني كان قصده ايه حاجة خير من الموضوع دوت، احنا يمكن مش عارفينها لغاية دلوقتي، لكن بالتأكيد ربنا بيحول كل الأشياء للخير. أيضا درس روحي حلو خالص في سفر أستير. إيه حسولي حاجة؟ قرد حسولي حاجة. درس حلو آخر في سفر أستير إن الله لا يعرف المستحيل. دارسين يقولوا أن هذا السفر ليس له نفع لينا إحنا المسيحيين. إيه اللي ليس له نفع؟ ده درس كله إيه؟ نوافع، درس كله نوافع. ربنا يا أحبائي ما يعرفش المستحيل إزاي؟ شريعة مادي وفارس شريعة لا تتغير لا تبدل. طيب الملك أصدر أمر أن يوم 23/12 ولا 13، مش واخد بالي، يوم إبادة اليهود، يوم إبادة اليهود. وطلع القرار من عند الملك ومختوم بختم الملك وانتهى الأمر على كده. طب الملك نفسه عايز يرجع في كلامه، قال لا ما اقدرش ارجع في كلامي. يعني الملك اقتنع بقى وعايز انجي أستير وشعبها، لا بس ما ينفعش ارجع في كلامي، شريعة مادي وفارس ايه لا تتغير. طب ايه العلاج؟ يعني صار يعني الملك اصدر قرار بإبادة اليهود وجات أستير اقنعته، هو قال انا مقتنع بكلامك بس ما ينفعش ان انا ارجع، اقول لهم يا جماعه خلاص احنا رجعنا في كلامنا، لا كلامي ما رجعش فيه. طب يا فرحتي استفدت ايه؟ ربنا قال لا احنا ايه نوجد لها مخرج. ايه المخرج؟ قال نطرح قرار تاني انه اليهود مصرح ليهم ان يتعاونوا مع بعضهم، وانه اللي يجي يضربهم يضربوه. الاول كان اليهود ايه مستسلمين لامر الملك ويتدبحوا وتتاخد فلوسهم ومحدش يفتح بقه. طب نرجع في القرار؟ ما ينفعش نرجع في القرار. طب احنا نصدر قرار تاني، ايه؟ يا يهود اتجمعوا مع بعض واتكتلوا وحاربوا ودافعوا عن نفسيكم. فالناس شافت كده خافت منين؟ من اليهود. فعدى اليوم اللي المفروض اليهود يبادوا فيه الى يوم الناس لما شافت ايد ربنا اللي غيرت الاحداث امنوا باله اليهود. وبدل ما يباد اليهود في هذا اليوم زاد عدد اليهود وشعوب الارض تهودت. فربنا ما عندوش ايه؟ مستحيل. الحاجة اللي احنا نقول ملهاش حل ليها عند الله 100 حل، 1000 حل، 1,000,000 حل. احنا بفكرنا احنا ملهاش حل. في قصة لطيفة خالص في التاريخ بتتحكي، انه في ملك اصدر امر ان اي واحد يشرب خمرة يتجلد 80 جلدة. اي واحد يشاهد وهو بيشرب خمرة هنجيبه ونجلده 80 جلد. فالملك ده كان له صاحب صديق عزيز عليه قوي شاعر، والشاعر ده كان يحب الخمر قوي. فراح للملك قال له انت اذيتني كده. قال له ارجع في القرار. قال له ما يرجعش، انا ملك قراري ما يرجعش عنه. قال له طب وبعدين؟ قال له احنا نطلع قرار تاني، اي حد يعترف انه شاف حد بيشرب خمره الا اعترف يتجلد 100 جلده. يعني شفت واحد بيشرب خمر، اروح اقول فلان بيشرب خمره مش تعالى خد انت 100 جلده، وبعد كده هو ياخد ايه 80 جلده بتوعه. لا يا عم انا مالي ما يشرب. وبذلك ايه برأ ساحت صاحبه من شرب الخمر، سابه ايه يشرب زي ما عايز. اذا كان البشر بيعرفوا يوجدوا مخرج يبقى الله ما يقدرش يوجد مخرج لدي، ده يوجد 1,000 مخرج. طبعا مش بالطريقه الخايبه دي، بس يعني انا عايز اقول ايه، اذا كان الناس الاشرار بيطيروا الورق كده فما بالنا بالناس الايه الابرار. اخر حاجه بقى في المقدمه الصغيره خالص ديت البسيطه اللي مجرد فكره كده سطحيه عن السفر، نشوف مكانه السفر في الكنيسه وندخل على السفر بقى، بس المره الجايه يعني، بس مش المره دي يعني عشان ما تتخضوش. مكانة السفر في الكنيسة، قلت لكم السفر بالنسبة لليهود هو الرجاء بتاعهم في كل معاناة وكل ضيقة. لما تأزم عليهم قوي 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 يرجعوا لسفر يسير لك. يعني طب ما احنا في التاريخ بتاعنا أزمت علينا خالص 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 وما كانش لينا مخرج وربنا ايه نجان. عيد الفريم عيد ملهوش معنى او مش رمز لأعياد مسيحية. يعني عيد الفصح رمز للصليب، الختان رمز للمعمودية. طيب عيد الفريم لا ملهوش رمز عندنا كمسيحيين، فمن هنا اعتبر انه مجرد سفر ايه تاريخ زي اسفار يشوع والمكابين والاخبار والملوك، اسفار تاريخيه بتحكي تاريخ. انما السفر له مكانه في الكنيسه، انه في صلاه استير، ودي برضو من ضمن التتممه، صلت أستير وقالت لربنا إيه؟ فأعني في العدد 14. طبعا هو في التتمم يعني مش، والتتمم اللي زي ما قلنا الإيه بتاع دار الكتاب ديت هي اللي أنا هقرأ منها. بتقول فأعني أنا الوحيدة التي لا معين لها سواك. فأعني أنا الوحيدة التي لا معين لها سواك. الكنيسة خدت الحتة دي وحطتها في الليتورجية بتاعتها اللي هي الصلوات الجماعية اللي هي وشية الايه؟ المرضى. معين من ليس له معين. يبقى السفر دوت أباء الكنيسة يعني ده دخله جزء منه في الايه؟ في الصلوات بتاعتها. وبنصليها في الأجبية نقول له لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا ايه؟ سواك. أقول لكم ملحوظة يمكن ما تاخدوش بالكم منها. لو مسكنا كتاب الخلاجي، الخلاجي الكبير، الخلاجي ده فيه الصلوات اللي احنا بنصليها في العشية واللي احنا بنصليها في القداس، هنلاقي كل صلاة مكتوبة وتحت الصلاة دي خدناها منين؟ من الكتاب المقدس. يعني فلنشكر صانع الخيرات، فين في الكتاب المقدس؟ قال عن الله صانع الخيرات، لقى الشاهد تحت، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا. فين ربنا بيستر؟ فين ربنا بيعين؟ دي آيات مختلفة من الكتاب المقدس، والآباء خدوها وجمعوها وحطوا لنا صلاة الشكر دي. يا الله العظيم الأبدي، فين قيل عن الله عظيم أبدي؟ لما نجيب الخلاجة بشواهد ونشوف تحت نلاقي. الذي جبل الإنسان على غير فساد، نشوف فين ديت؟ سفر الحكمة، ده جبل الإنسان على غير فساد. هكذا كل الصلوات بتاعت الكنيسة في الخلاجي أبو شواهد ده، نشوف كل كلمة بتتقال في الصلاة متاخدة فين؟ في الكتاب المقدس. فكل الصلوات بتاعتنا متاخدة منين؟ من الكتاب المقدس. طيب لما نيجي نفتح عند وشية المرضى، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، نلاقي الشاهد تحت مكتوب ايه؟ تتمم أستير الآية كام اللي احنا قلناها ديت. جبناها منين؟ جبناها من تتمم السفر. يبقى السفر من أهميته انه دخل في الليتورجية بتاعتنا، في الصلوات بتاعتنا. شوفوا أهمية السفر ده بالنسبة لنا كل مرة لما نصلي الأكبية، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. افتكروا مين اللي قالت الصلاة ديت؟ أستير. وإحنا بنردد صلاة مين؟ صلاة أستير. أقسام السفر ونختم عشان مرة جاية ندخل على السفر على طول. دي موجودة على فكرة بقى، الحاجات ديت موجودة في الورقة بس مختصرة. يعني شوف الورقة اللي احنا وزعناها ديت في المقدمة، كاتبين في يعني مقدمة كده صغيرة عن السفر والكاتب وتاريخ السفر وقانونيته والاعتراضات اللي على السفر. احنا في الورقة كاتبين الإصحاح الأولاني لغاية الإصحاح العاشر، آخر الورقة بقى كاتبين إيه؟ تتمم سفر أستير. أقسام السفر الإصحاح واحد واثنين، أستير ملكة. الإصحاح واحد واثنين، أستير ملكة. دي مش مكتوبة في الورقة على فكرة. في الورقة احنا كنا مسمين كل إصحاح باسم ومقسمين الباراجرافات لعناوين، فممكن نكتب احنا الأقسام ديت. الإصحاح واحد واثنين، أستير ملكة. الإصحاح ثلاثة وأربعة، تهديد اليهود. تهديد اليهود. الإصحاح خمسة وثمانية، يعني خمسة وستة وسبعة وثمانية، تدخل أستير لخلاص اليهود. الإصحاح تسعة وعشرة، نجاة اليهود. طيب يبقى كده تتبقى لنا إيه؟ الأقسام بتاعت الإيه؟ التتمم. عشان مرة جاي عايزين ندخل في الموضوع على طول بقى، كفاية مقدمات. بصوا بقى في الورقة احنا كاتبين ايه؟ تتمم سفر أستير. انا كاتب هنا الإصحاح العاشر بين قوسين باقي، لان ده يعتبر استكمال للإصحاح العاشر اللي موجود في الكتاب المقدس اللي بين ايدين. ده تفسير حلم مردخاي. يعني المفروض الإصحاح العاشر اللي عندنا في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا واخد من العدد واحد لغاية العدد ثلاثة. لما تفتحوه كده تلاقوا إصحاح إيه؟ أنانا كده، حاجة صغيرة يعني، ثلاثة آيات. لا، هو في الحقيقة له باقي. الباقي دوت هو أول جزء في التتمام. ماشي كده؟ طيب لما نفتح التتمام بقى، الطبعة اللي هي بتاعت الكنيسة، هنلاقي فيه حاجة اسمها الإصحاح 11، احنا مسمينا حلم مردخاي. هنلاقي فيه بعديه إصحاح تاني اسمه إصحاح 12 عطايا الملك لمردخاي. هي مكتوب عندك في الورق، الكلام ده مكتوب في الورق، بس أنا عايز بس أنبهكم الحتة عشان تفهموا ترتيب السفر. الإصحاح 13 إحنا مسمينه مرسوم الموت. الإصحاح 14 إيه؟ صلاة أستير. الإصحاح 14 ده موجود فين؟ مركزين معايا ولا نمتوا؟ ده مكتوب في التتممة، الطبعة اللي طبعها الكنيسة مقسماها لإصحاحات. إصحاح 15 مقابلة أستير للملك. الإصحاح 16 مرسوم النجاة. إحنا مسمينها الأسامي دي. طيب سؤال بقى، وإحنا بندرس السفر هل بعد الإصحاح العاشر هناخد الإصحاح 12 إصحاح 13 إصحاح 16؟ لا، في الحقيقة الإصحاحات دي موجودة في نص الإيه؟ السفر. عايزين نعرف بقى هي ترتيب السفر إزاي؟ معايا كده ولا مش معايا؟ ترتيب، أول ما نفتح السفر، تخيلوا إن إحنا معانا الطبعة السبعينية اللي هي فيها السفر بترتيبه، أول ما نفتح نلاقي الإصحاح 11 هو أول حاجة في السفر، حلم مين؟ مردخاي. أدي بداية السفر اهي، وإحنا هندرسه بالترتيب دوت. أنا هدرسه زي ما هو في الترجمة السبعينية، مش هاخد السفر من البيروتية وبعد كده أخد التتمية لوحديها يبقى أنا كده قسمت السفر، لا، أنا بدرسه زي ما الكنيسة مسلمه لنا. فبداية سفر أستير الإصحاح 11 اللي هو إيه؟ حلم مردخاي. بعد كده الإصحاح 12 عطايا الملك لمردخاي. تعالوا بقى في الورق على الإصحاح 11 و 12 يعملوا لهم كده قوس مع بعضيهم، مقدمة قبل الإصحاح 1. تعالوا على الإصحاح 11 والإصحاح 12 اكتب عليهم إيه؟ مقدمة قبل الإصحاح 1، يبقى دي بداية السفر. يبقى القعدة الجاية أول ما هنبتدي هنبتدي في الإصحاح نمرة كام؟ 11 اللي هو حلم مردخاي، دي أول السفر كده، هدي بداية سفر أستير. بعد كده هنروح داخلين على إصحاح 12 اللي هو إيه؟ عطايا الملك لمردخاي. بعد كده ندخل بقى على الطبعة البيروتية، الإصحاح 1 زي ما هو موجود كده ماشي، اللي هو الكتاب المقدس بقى اللي بين ايدين، والإصحاح 2 ماشي، والإصحاح 3 ماشي. نيجي الإصحاح 3 بعد الآية 13، الإصحاح 3 الكتاب المقدس اللي بين ايدين بعد الآية 13، نحط الإصحاح 13 اللي اسمه مرسوم الايه؟ الموت. هو ده ترتيبه كده. يبقى بعد الإصحاح الثالث الآية 13 ندخل إيه؟ الإصحاح 13 مرسوم الموت. بعد كده نروح رايحين على الإصحاح الإيه؟ الرابع، ناخد الإصحاح الرابع زي ما هو موجود في الكتاب المقدس لغاية العدد 17. بعد الإصحاح الرابع العدد 17 نحط صلاة مردخاي ونحط صلاة أستير ورا بعض. هرشت في رأسها يعني تاهت. تاني، التكرار يعلم الشطار. نقوله تاني، ايه الجلابية لزقت في الكرسي؟ قلنا بعد الإصحاح الثالث الآية 13 نحط الإصحاح إيه؟ 13 اللي هو مرسوم الموت. بقيت الإصحاح 13 اللي هو صلاة مردخاي، والإصحاح 14 اللي هو صلاة أستير، صلاة مردخاي اللي بقيت الإصحاح 13 والإصحاح 14 اللي هو صلاة أستير هيتحطوا بعد الإصحاح الرابع بعد العدد 17. نحط الصلاتين دول، يعني وإحنا بندرس ناخد الإصحاح الرابع من أوله لغاية ما نوصل لآية 17، نقف ونروح فاتحين التتمم، نروح حاطين صلاة مردخاي ونحط وراها صلاة أستير، وكده إحنا إيه؟ نرجع بعد كده للطبعة البيروتية نكمل بقية الإصحاح الرابع. مفيش رابع، خلاص ماشي ما تزقيش. نخش على الإصحاح الخامس، ناخد من العدد 1 لغاية العدد 5 في الكتاب المقدس اللي بين ايدين. بعد العدد 5 نحط الإصحاح 15 اللي هو مقابلة أستير للملك. ما هو بقول لكم البروتستانت يعني ربنا يسامحهم عملوا ايه؟
قسمه كده، شالوا الحتة في النص وحتة في النص وحتة في الأول وحتة في الآخر، فرخبطوا لنا الدنيا. لكن هو ترتيبه كده اتلخبطت الدنيا. طيب خلصنا الإصحاح 15 مقابلة أسير، نرجع نكمل في الطبعة البيروتية الإصحاح الخامس من الآية 6، نكمل بقية الإصحاح الخامس كله والسادس كله والسابع كله والثامن كله. حلو كده. الإصحاح الثامن لغاية الآية 12، بعد الإصحاح الثامن الآية 12 نحط الإصحاح 16 مرسوم النجاة. وإحنا بندرس السفر هتقولك إيه؟ يقولك مثلا إيه؟ فأصدر الملك أحشويروش مرسوم النجاة، هتلاقي نجيل كده. نروح احنا بقى رح جايبين مرسوم النجاة ده منين؟ من التتمة، نروح حاطينه في النص. بعد ما ناخد الحتة اللي في التتمة نروح راجعين بعد كده مكملين بقية الايه؟ بقية السفر. يعني دي حتة موجودة فين؟ في النص، فاحنا بندخلها في مكان. هعيدهم تاني في الاخر، بس يعني حاولوا تفهموا اول مرة الحتة وفي تاني مرة حتة، وما ورناش حاجة، دينا قاعدين حتة جنب حتة. بعد كده نروح مكملين بقى بقية الاصحاح الايه؟ التاسع كله والعاشر كله. ناخد الثلاث آيات، بعد ما نخلص الثلاث آيات اللي في الإصحاح العاشر نروح واخدين بقية الإصحاح العاشر اللي هو أول حتة أنا كاتبها اللي هي تفسير حلم مين؟ مردخاي. باقي الإصحاح العاشر نقول من الأول. أول ما هنبتدي السفر هقول بقى الترتيب، هناخد الإصحاح 11 حلم مردخاي، والإصحاح 12 عطايا الملك لمردخاي. بعد كده نروح داخلين على الإصحاح الأولاني، ناخد الإصحاح الأولاني كله والتاني كله وندخل على التالت. من بعد الآية 13 ناخد الإصحاح 13 مرسوم الموت. خلصنا مرسوم الموت نروح داخلين على الإصحاح الرابع، ناخده من الأول لغاية الآية 17. بعد الإصحاح الرابع الآية 17 هندخل صلاة مردخاي، والإصحاح 14 اللي هو صلاة أستير. خلصنا الإصحاح الرابع بصلاة أستير، نروح داخلين على الإصحاح الخامس، ناخد العدد من 1 لغاية 5. خلصنا العدد 5 نروح حاطين الإصحاح 15 مقابلة أستير للملك، ونرجع نكمل بقية الإصحاح الخامس، وناخد الإصحاح السادس كله والسادس والسابع، وندخل على الثامن لغاية العدد 12. بعد كده نروح حاطين الإصحاح 16 اللي هو مرسوم النجاة، وبعد كده نروح داخلين على الإصحاح الايه؟ التاسع والعاشر، ناخد الثلاث آيات اللي فيه، وبعد كده نروح حاطين بقية الإصحاح العاشر اللي هو تفسير حلم مردخاي ختام السفر. يبقى طبعة اليهود العبرية وطبعة البروتستانت شالوا المقدمة حلم مردخاي وعطايا الملك لمردخاي، وشالوا الخاتمة تفسير حلم ايه؟ مردخاي. يبقى السفر بدأ بحلم مردخاي وانتهى بتفسير الايه؟ الحلم. واحنا ماشيين في النص بقى هناخد الإصحاح 1 و2 و3. في الإصحاح الثالث يقول الملك أصدر مرسوم الموت. ايه المرسوم ده؟ هنروح جايبينه من التتمم، الكلام اللي في المرسوم. طلعنا من الكلام اللي في المرسوم رحنا داخلين على الإصحاح الايه؟ الرابع. في الإصحاح الرابع قال لنا ان أستير قالت لهم صوموا وصلوا من جهتي، ومردخاي يصوم ويصل. طب ايه الصلاة بتاعتهم؟ هنروح جايبينها من التتمم، نحط صلاة مردخاي وصلاة أستير. خلصنا الصلوات بتاعتهم، أستير دخلت قبل الملك. ايه اللي حصل في المقابلة؟ التفصيل بتاعتها موجودة في التتمم، نروح حطينها. طلعت أستير من عند الملك، مشينا مع السفر لغاية ما الملك أصدر مرسوم النجاة. ايه اللي مكتوب في المرسوم؟ نروح جايبينه منين؟ من التتمم، ونروح حاطينه. فهمتوا الحكاية ولا لسه الدنيا متلخبطة؟ يعني باختصار ما حذفه البروتستانت صلاة أستير وصلاة مردخاي والمنشور الأول بتاع الموت والمنشور الثاني بتاع الهلاك وحلم مردخاي ومكافأة الملك ليه وتفسير حلم مردخاي، ادي اللي شاله البروتستانت. يعني أنا قاعد أعيدها بشكل مختلف بس عشان يعني على الأقل يبقى ترتيب السفر في إيه. أنا بقى لما هاخد التفسير هاخده بالترتيب بتاعه، عشان كده قاعد اكرر فيدي كتير. واحنا بناخد السفر هناخده بترتيبه، لان احنا ناس ارثوذكسيين اقباط، كنيسه تقليديه، بندرس الكتاب المقدس زي ما الكنيسه مسلمه لنا. فماليش دعوه انا باللي عاملين البروتستانت ده، حاجه ما ايه ما تخصنيش، احنا هندرسه زي ما الكنيسه بتسلمه لنا. ايه؟ ايه اللي زعلهم في صلاة الاستيخ؟ نرجع بقى نشوف الحكاية من اول. عندك وقت؟ عندك شو وقت؟ طيب مش هنرجع للحكاية لما يبقى عندك وقت. وانا بهزر يعني، انا لما صدقت تسألي سؤال نجاوب. صعبا علي انا نزلكم بدري كده. ليه البروتستانت زعلين من صلاة أستير وما هي تبزع لتيار أخرى وراح توقفلنا؟ انتوا لسه هتقولوا صلاة أستير ما تخلصونا بقى. نقول لك ليه زعلوا من الموضوع دوت. حكاية الأسفار القانونية التانية، اليهود كانوا موجودين في السبي، في السبي جه راجل اسمه عزرا وبدأ يجمع الأسفار بتاعة اليهود، أسفار الكتاب المقدس. فجمع مجموعة أسفار ورجع بيهم من السبي. الأسفار اللي جمعها عزرا هي الأسفار اللي عزرا حصل عليها. في أسفار كانت موجودة بس عزرا لسه ما إيه ما وصل لهاش. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في أسفار كانت لسه ما اتكتبتش، فبالتالي عزرا ما جمعهاش. حلو كده؟ رجع عزرا السبي، وهو بعد ما رجع أسفار ما كانش حصل عليها فحصل عليها راح ضممها، أسفار ما كانتش اتكتبت فاتكتبت راح ضممها، راح عمل لنا الكتاب المقدس الكامل بتاع اليهود. هو جاي بأسفار نقصاها سبع أسفار واثنين تتمم. هو جاي من السبي نقصه سبع أسفار واثنين تتمم. والأسفار اللي ما كتبتش زي ملاخي وزي زكريا لسه، دول هيجوا بعد السبي. فلما رجع من السبي، لما رجع من السفر لقى انه سفر أستير دوت كان ناقصه حتت هو ما حصلش عليه فراح جايبه وحطته. لقى سفر مكابين الاول والثاني ما كانش لسه كتب راح جايبه وحطته. لقى سفر ملاخي لسه ما اتكتبش راح جايبه وحطته، وراح مكمل الكتاب المقدس كامل. حلو كده. وفضل اليهود عايشين بالاسفار ديت لغايه سنه 300 قبل المسيح. فبطليموس راح بعت لليهود، يا جماعه يهود ادونا الكتاب المقدس بتاعكم ترجمه. راحوا بعت لنا الكتاب المقدس اللي جمعه عزرا من السبي مضاف لي الأسفار اللي عزرا ما حصلش عليها والأسفار اللي ما كانتش اترجمت. راح جايب لنا الكتاب ده، راحوا مترجمينه لليوناني، بقت اسمها الترجمة الايه؟ السبعينية. كويس. مشينا بالترجمة السبعينية ديت بقية الأيام لغاية ما جه المسيح، لغاية ما المسيحية بدأت تنتشر، الرسل يكرزوا يستشهدوا بالايه؟ بالسبعينية. بدأت تحصل مناقشات ما بين المسيحيين وما بين اليهود حوالين النبوات والمسيح. فالرسل يقول لهم كتاب مقدس بيقول كده، انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ الترجمة السبعينية. احنا مش معترفين بالسبعينية. ليه كمان مش معترفين بالسبعينية؟ احنا معترفين بالاسفار اللي جمعها عزرا في السبي، الاسفار اللي جمعها عزرا في السبي والاسفار اللي اتكتبت بعد عزرا بس اللي مكتوبة باللغة العبرية، ما كتب بلغة غير اللغة العبرية احنا مش معترفين بيه. فراحوا مطيرين سبع أصفار واثنين تتمم وقالوا لا احنا مش معترفين بدول، ادي الكتاب المقدس بتاعنا العبري ده اللي احنا معترفين بيه. قلنا لهم انتوا حرين، ده موضوع ما يخصناش، احنا خدنا طبعة السبعينية اللي انتوا يا يهود سلمتوها لنا الا ابائنا الرسل استشهدوا بيها، اللي هي فيها الكتاب المقدس اللي بين ايدينا ده كامل مضاف لي سبع أصفار واثنين تتمم. كويس كده. راح تمشي الكنيسة بهذا الحال 17 قرن. ايه الكتاب المقدس بتاعك يا كنيسة؟ طبعا السبعينية اللي سلموهن اليهود سنة 300 قبل المسيح واللي استشهدوا بيها بقى الرسل. وكل الكنيسة كلها في العالم كانت الشرق كنيسة الأرثوذكسية والغرب الكنيسة الكاثوليكية تؤمن بالطبعة السبعينية دي، الأسفار المعتمدة عندنا. راح طلع لنا عم مين؟ مارتن لوثر. ايه يا عم مارتن؟ قال لا انا ما اعترفش الا بما يعترف به اليهود. طبعا ما احنا منهم اليهود. قال لك لا، اليهود عندهم الأسفار اللي مكتوبة باللغة العبرية اللي جمعها عزرا هي دي اللي أنا أعترف بيها. راح مقصقص التتممة ودي جات على القصقصة، راح مطلع التتممة أستير ودانيال وراح مطلع السبع أسفار. قلنا منتحر ده ما احنا مش معترفين بيه، لأن احنا الأسفار دي الدخل عندنا في الصلوات بتاعتنا. القداس الباسيلي ده مين اللي كتبه؟ قديس باسيليوس. قديس باسيليوس ده في القرن الايه؟ الثالث وبداية الرابع. القديس باسيليوس بدأ القداس بتاعه يا الله العظيم الأبد الذي جاب الإنسان على غير فساد، جبتها منين يا باسيليوس؟ جبتها من سفر الحكمة، من ضمن أسفار القرنية الثانية. فدي مثبتة في الكنيسة. تعال يا كنيسة طقس أسبوع الألام، إحنا بنقرأ في أسبوع الألام من حكمة ابن صراخ أجزاء طويلة، بنقرأ في الجمعة اللي قبل جمعة ختام الصوم سفر طوبيا كامل. دي دخلة جوه طقس الكنيسة بقالها 17 قرن، أسفار مثبتة والكنيسة معترفة بيها وبقنا مستشهدين بيها. جه مارتن لوثر في كنسر قال انا مش معترف بيها. خلاص انت حط تعترف ما تعترفش، مش انت اللي هتغير نظام الكنيسه وترتبها. فمن هنا جت الايه رفض البروتستانت للاصفار دي. اصفار ما جمعهاش عذرة، واصفار مش مكتوبه الا باللغه العبريه. دول البروتستانت يعترفوا بيهم، دول اللي اليهود النهارده بيعترفوا بيهم. لكن احنا قلنا من قبل المسيح ب 300 سنة سلمونا الكتاب المقدس الترجمة السبعينية، اللي فضلت 300 سنة لغاية مجيء المسيح، اللي فضلت لغاية سنة 100 ميلادية بقى الرسل يستشهدوا بيها، اللي في القرن الثاني والثالث كنا بنقارن بيها ونتناقش بيها مع اليهود، اللي جاهم اليهود بعد كده في مجمع هم عملوه حوالي سنة 300 وشوية بعد الميلاد، قالوا لا احنا مش معترفين بالسبعينية، احنا هنرجع للترجمة بتاعت او للسفر الاسفار اللي جمعها عزر حوالي سنة 300 او 400 بعد الميلاد. راح كان مارتن لوثر في القرن ال17 قال لا انا هرجع لليهود. انت هتقعدوا ترجعون ورا، ارجعوا انتوا لوحديكم واحنا زبونا ايه نكمل الايه المسيره بتاعتنا. خدت بالك؟ وزي ما قلنا مثلا ادي سفر أستير، ادينا شفنا التتمامه بتاعه أستير داخله في اشيه المرضى وداخله في صلاه الاجبيه بتاعتنا، فدي حاجه مثبته في الكنيسه. مش هرجع بقى وقرر بقى الكلام اللي انا قلته. ابقى الناس اللي استشهدوا بيها زي ابي الفم وباسيليوس والعلامة اوريجانوس وكليموندوس الروماني والسكندري، كل دول استشهدوا بتتمامة أستير. يعني بنعمة المسيح ان ربنا اراد، يعني لما حاخد سفر دانيال بنعمة المسيح ربنا اراد هاخد التتمامة بتاعته برضو. يعني دي اصفار الكنيسة، انا ماليش دعوة انا بالبروتستانت، فدي اصفار الكنيسة. فلما هنيجي ناخد التتمامة في كل حاجة أو الأصفار إن ربنا أراد القانونية الثانية زي المكابين وزي يهوديت، هنجيب لكم بنعمة المسيح الأباء اللي استشهدوا بيها ودخل إزاي في الكنيسة وأهميتها في الكنيسة. بس أنا النهاردة بتكلم على أستير، فبتكلم على تتمامة أستير. طبعا بقى مارتن لوثر رفضها، طبعا الحجة بتاعته إن ما جمعهاش عذرة، الحجة الثانية إن مش مكتوبة بالعبري، لكن في الحقيقة لأنها فيها أمور كتيرة ضد للمبادئ الإيه البروتستانتية. وبقول لكم بقى ما نستغربش ان هو عامل كده، لانه حاول يعمل كده في رسالة قديس يعقوب، حاول بكل قوة ان يشير سفر الرؤية، على فكرة سفر الرؤية ورسالة يعقوب، حاول مارتن لوثر بكل قوته، لا الكل واقف ضده، قال احنا بقى 17 قرن ده كلام كذب، انت تقول لنا انه يعقوب لا حتى اتباعه فرفضوا؟ طبعا لان دي كلمة الله. يبقى احنا كده خدنا مقدمة صغيرة خالص لا تتعدى ساعتين الا ربع، حاجة بسيطة، مقدمة بسيطة، فكرة بسيطة عن أستير وتتمامتها. ففي المرة الجاية بنعمة ربنا نبتدي ايه في السفر، بس زي ما اتفقنا هنمشي بيه بترتيب الكنيسة مش بترتيب الايه الطبعة البيروتية. فطبعا انتوا كلكم معكمش التتمامة، فدي حاجة كويسة، لكن يعني الحاجة اللي هتحتاج ان انا هقراها بسرعة بحيث ان اكتبوها، يعني على الاقل لما ترجعوا بقى تقروا التتمامة تبقوا فاهمين الحكاية. بس دينا ايه عرفنا مكانها وسط الاصفار وسط الاصحاحات يعني. ماشي، حد عنده اي سؤال؟ دور على حد يشرح لك اللي احنا قلناه، ما تبص ليش دي بتبص لي، يعني انا جيت يعني عيد من الاول. دور على حد من اللي كانوا نايمين، لان كلهم كانوا نايمين طبعا ما كانش حد صاحي. ممكن يقول لك احنا قلنا ايه في المقدمه الصغيره دي. هي مريت حضرت معانا، احنا هناخد سفر أستير في الخلوه ونامت، فانت تعرفي منها اسم السفر. اللي جنب مريت حضرت الايه اهميه السفر، يعني كل واحده تاخدي منها حته 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 لغايه ما تجي لنا احنا نقول لك الباقي. طيب اتفضل نصلي.